الحسني طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصري. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من مصر الحرة. معنا زي ما تعودنا كل يوم مجموعة من الأخبار بنستعرضها قبل ما نبدأ فقرتنا الحوارية. أحب أبدأ الأخبار معاكم النهاردة بخبر النائب العام يقرر تجديد حبس الرئيس مبارك 15 يوما للمرة الثالثة. قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة للمرة الثالثة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق. من المقرر أن يصدر النائب العام بيانا خلال ساعات يوضح فيه سير التحقيقات. النهاردة اللواء الرويني في تصريحات صحفية قال أن الجيش لا ينتمي لأي تيار ديني. طبعا في الشوشرة اللي احنا فيها اليومين دول متعلقة بأحداث زيمبابا وغيرها من أحداث الفتنة الطائفية مخليها كل واحد يقول ما شاء في أي وقت شاء على من شاء، بتحاول بعض الأصوات الغريبة دي أنها تتهم القوات المسلحة أنها تنتمي لتيار ديني. الحقيقة يعني اللواء الرويني نفيا قاطعا أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري ينتمي لأي من هذه التيارات الدينية. وفيما يتعلق باتهام البعض للجيش بأنه يحب السلفية أو ينتمي للإخوان المسلمين، طبعا كلها بتبقى اتهامات مرسلة يعني بدون أي بينة ولا دليل، فقال إن هذه الدعاوى ليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أن الجيش استعان بفضيلة الشيخ محمد حسان لحل بعض الأحداث الطائفية، وذلك لأن الناس تستمع إليه، شيء منطقي يعني وبسيط، مؤكدا على أن مسلمي الشعب المصري كله سلفي بمصطلح السلفية الصحيح، مضيفا أن شعار الجيش قائل بأن مصر أولا ودائما، ويجب أن يعي الناس أن الجيش يضع هذا الشعار أمامه ويعمل به. اللواء الرويني ما فاتوش انه يلفت نظر الشعب ومن يستمع اليه من خلال هذه التصريحات الصحفيه الى اهميه دور الشرطه في عوده الامن للشارع المصري، مطالبا الشعب المصري بتدعيم الشرطه والوقوف بجانبهم حتى يشعر المواطن بالامن والاستقرار، مشيرا الى ان الجيش لديه مهام اكبر من الوقوف في الشارع. طبعا الاصل ان الجيش لا يكون داخل المدن إنما هو على حدود البلاد. نسأل الله أن ييسر الأمور لتعود كل يعني الأركان إلى قواعدها. كذلك وزير العدل النهاردة بيتهم أو بيتعهد بملاحقة المحرضين على فتنة إمبابة. المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل تعهد بملاحقة كل من حرض على الاعتداء على كنيستي ماري مينا وكنيسة العذراء بمنطقة إمبابة وتقديم الجميع للنيابة العسكرية تمهيدا لمحاكمتهم أيضا أمام القضاء العسكري. وطبعا احنا بلغناكم امبارح ان حوالي 190 متهم تم القبض عليهم للتحقيق معهم. النهاردة في القبض على 28 متهما في احداث امبابة وتجديد حبس 26 اخرين. القى رجال القوات المسلحة بالتنسيق مع قطاع الامن العام القبض على 28 متهما من المتورطين في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، حيث تم مداهمة منازلهم بمنطقة إمبابة وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق. يأتي ذلك في حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين في إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين وحرق كنيسة العذراء بشارع الوحدة. مترشحي الرئاسة حاولوا يبقى لهم دور، أو بعضهم يعني حاول أنه يبقى له دور في الأحداث بحيث أنه يظهر ويظهر للشعب أنه بيتشارك مع الشعب في همومه ومشكلاته. ففي اثنين من مترشحي الرئاسة هنسمع دلوقتي اقتراحاتهم حول حل هذه المشكلة. مستشار هشام البسطويسي بيدعو لتشكيل لجنة من الحكماء من المسلمين والأقباط. لجنة حكماء دعا إليها المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقد والمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، أن يكون بعد أن أعلن يعني أن في قوى معادية تسعى لمناهضة الثورة، والدليل على ذلك أن أحداث إمبابة، هو المستشار هشام بيقول الدليل على أن في ثورة مضادة، أن أحداث إمبابة كان وراءها أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل اللي ذكرنا منهم ناس أمس تم القبض عليهم، الذين أطلقوا الشائعات التي أشعلت الأزمة، مشيرا إلى أن هذه فلول النظام المخلوع. تعرفين كلمة فلول بقت حاجة مشهورة جدا اليومين دول. تسعى لإجهاض ثورة 25 يناير من أجل عيون النظام السابق. اقترح البسطويسي تكوين لجان من الحكماء من المسلمين والمسيحيين بكل قرية ومدينة، حتى تكون هدفها العمل على حل جميع المشاكل والخلافات ومعالجة القضايا الطائفية في أولها قبل أن تتطور. أعلن البسطويسي خلال لقاء بأهالي مدينة بنها مساء أمس أنه سيخوض الانتخابات مستقلا ولا ينتمي لأي تيار سياسي في الفترة الحالية. بيحاول يعني لا يكون محسوبا على أحد، مساعدة المستشار هشام البسطويسي، وده اقتراحه لعلاج هذه المشكلة. السيد عمرو موسى الرجل الدبلوماسي المعروف والمترشح أيضا لمنصب رئاسة الجمهورية أراد أن يشارك في الأحداث وأن يظهر صوته أيضا في هذه الإشكالية الكبرى التي تمر بها البلاد الآن. فما كانش قدام عمرو موسى غير الشيخ محمد حسان. عمرو موسى ينسق مع فضيلة الشيخ محمد حسان لاحتواء فتنة إمبابة. في إطار تحركات عمرو موسى، طبعا الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية واللي هتنتهي يعني فترته قريبا والمرشح للرئاسة لاحتواء أزمة الفتنة الطائفية، أنه يجري اتصالات مع عدد من رجال الدين على رأسهم الشيخ محمد حسان الداعي الإسلامي. اتفق على ضرورة وجود آلية لدرء الفتنة ومعرفة أسباب إشعالها والحيلولة دون تكرار هذا الأمر. أيضا موسى أعلن أمس بناء على اتصالات أجراها مع شيخ الأزهر والبابا شنودة على مبادرة بالدعوة الفورية إلى مؤتمر عام سريع يضم رموز الأزهر والكنيسة ومفكري وسياسي مصر والحكومة بالإضافة إلى شباب الثورة لتدارس الوضع الخطير الذي تمر به مصر. يعني طريقة نظرية متكررة إن إحنا ندعو إلى مؤتمر نجيب فيه الرموز ونفس الأشكال نفس الوجوه تجلس مع بعضها عشان تخرج متصافحة متعانقة، بينما الاحتقان كما هو. أنا أعتقد زي ما هنشوف في مقال هيكل بعد شوية إن الاحتقان بنحاول نداري عليه ومنحاولش نعالج الأمور من جذورها، فبتزداد المشكلة تفاقما، ودي طبعا دي كانت من خطايا النظام السابق. أوضح موسى أن هذا المؤتمر ستكون من مهامه تشكيل هيئة تعنى بالتحرك وراء هذه الأحداث لمنعها وأن تتخذ إجراءات وقائية، معلنا عن استعداده هو وكل من يهمه مصر بالنزول إلى الشارع والمعتصمين أمام مسبير والتحدث إليهم لدرء الفتنة، بل والتفكير في إجراءات أوسع تشمل المستقبل والتفكير في تجفيف منابع هذه الفتنة قبل الوقوع. زي ما قلت لحضراتكم إطار نظري جميل، أعتقد ما هيبقاش في شكل عملي إلا فعلا لو تدخل مع الشيخ محمد حسان وبدأوا في إجراء معالجة فعلية بالتحدث المباشر للجمهور والبحث عن ماذا يريدون. النهاردة الأستاذ هيكل وهو السياسي والكاتب الصحفي الكبير المعروف اللي بيتفق مع الكثيرين وكثيرون ويختلف معه أيضا الكثيرون، كتب ونقلا عن شبكة الإعلام العربية المحيط، كتب مقال ذكر طبعا نقل عن جريدة الأهرام، بيقول إن الأزمة بتفرض نفسها على كل الناس ويجب مواجهتها بنزاهة لأنها في هذه اللحظة أكبر من كونها فتنة طائفية. في هذه الأزمة بالفعل جانب طائفي له أسبابه التي تؤخرنا كثيرا في علاجها، مثلما تأخرنا في علاج مشكلة مياه النيل، وبرضو هذه كانت من خطايا النظام السابق، مع تماثل في أهمية المشكلتين، واحدة تتعلق بحياة البلد والثانية تتعلق بسلامته، اللي هي المياه تتعلق بحياة البلد والفتنة الطائفية تتعلق بسلامة البلد طبعا، وكلا المشكلتين دخلت في مرحلة التعقيد، ولا أقول الاستعصاء بسبب عدم الفهم أو بسبب قلة العزم. هذا المقال ممتاز ويحتاج إلى قراءة وتأمل، ويمكن إخواننا في الإعداد رتبوا اتصال مع الأستاذ محمد هندي نائب رئيس تحرير الأهرام يعلق معنا على مقال أستاذ هيكل. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك.
أهلا بحضرتك.
الحقيقة العبارات يعني اللي كتبها الأستاذ هيكل في المقال عبارات يعني في الصميم، بأن عندنا مشكلتين تأخرنا في علاجهم، مشكلة مياه النيل ومشكلة فتنة الطائفية.
المشكلة الأولى اللي هي المشكلة الطائفية، والمشكلة الثانية اللي هي مشكلة مياه النيل.
تعليق حضرتك على المقال بشكل عام والدروس المستفادة منه.
والله أستاذ هيكل كان طبعا هو خلاص أنه هو هيكتب بإذن الله الأهرام على طول،
من امتى يا سمعان؟
طبعا على القراء وبناء على المحررين والصحفيين كانوا بيناشدوا ان هو الاستاذ هيكل يرجع لكتاب الاهرام مره اخرى.
تمام.
فاجرى حوار معاه الاستاذ لبيب السباعي، وهيبدا الحوار اللي هو رئيس تحرير الاهرام رئيس مجلس اداره الاهرام الاستاذ لبيب السباعي، هيعمل معاه حوار مع الكلام ده هيكون يوم الجمعه ان شاء الله هينزل. ففي وقت إجراء الحوار حصلت الفتنة الطائفية، وطبعا الأستاذ هيكل أسرع وكتب أول مقال لي قبل الحوار اللي هينزل يوم الجمعة الجاي، وهو الأزمة الطائفية وغيرها. فكانت الأزمة الطائفية اللي هو اللي كتب عليها الأستاذ هيكل النهاردة، قال لك إحنا تأخرنا كتير جدا في علاج هذه الأزمة، وزي ما تأخرنا بالضبط حل مشكلة مياه النيل، والمشكلتين دول يعني طبعا أهم المشاكل اللي المفروض يعني سلامة الوضع اللي هي المشكلتين الأساسية في
حياة البلد وسلامة البلد
اللي هم اللي لحل مشاكل الوطن. وطبعا وكانت مشاكل مستعطية وخصوصا المشكلة الطائفية اللي بقى لها فترة كبيرة، وإحنا طبعا بنحدث على يعني كنا شايفين المشكله وما لهاش حل. فالاستاذ هيكل طبعا لمس الموضوع ده واتكلم عن المشكله الطائفيه، لابد من ابرازها، ولازم انها تخرج للنور، ولازم تحط لها بعض النقاط والمعايير، ولازم ان احنا طبعا نبص للمشكله، لانها دي طبعا مشكله بقى لها فتره كبيره، والحكم السابق والحكم الرائد اللي فات والحزب الوطني اللي فات كان للأسف الشديد كان طبعا هو عارف المشكلة وشايفها، وكان بيرجعها زي ما كان بيرجئ مشكلة مياه النيل حد لما بقينا في مشكلتين. وقال الأستاذ هيكل برضو إن المشاكل دي لازم طبعا تتحط في الأولويات، لازم نبص عليها ولازم ليها إيه ليها حل.
طيب كيف ربط الأستاذ هيكل بين يعني الثورة المضادة والفتنة الطائفية؟
والله الثورة المضادة والفتنة الطائفية، هو الثورة المضادة هي يعتبر هم يعني أو الثورة المضادة هي أصحاب الثورة المضادة والحزب الوطني الزائد، هم اللي خلقوا الفتنة الطائفية، أو هم اللي عملوا كده،
هم اللي أوجدوها. نعم،
هم اللي أوجدوها وهم اللي عملوها وهم اللي صنعوها وهم اللي بيعملوها. لأن في الواقع أو الحقيقة اللي موجودة دلوقتي كانوا بينسبوا كل حاجة للإخوان والسلفيين، لما اتضحت الرؤية على أرض الواقع والحقيقة اتضح أن الموضوع غير كده خالص، وهي عبارة عن مشاكل عادية طائفية ما بيننا،
مشاكل عادية بين شعب واحد
وتتحل.
نعم.
المشاكل تتحل.
نعم.
انما ما تبقاش شماعة، ما تبقاش حاجة ان احنا نعلقها ونقول دي ما بين مسلم ومسيحي ونقوم حاطينها ودول الاخوان ودول السلفيين، انما الكلام ما بقاش كده خالص يعني.
طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال بره موضوع المقال الان. اليوم بلغني ان في بعض العشرات من الأفراد المنتمين يعني ربما للفكر الشيعي مع بعض النصارى توجهوا قدام السفارة السعودية يطالبوها بعدم دعم السلفيين، ويقول لهم السعودية برا مصر دولة حرة. إيه تعليقك على هذا التصرف؟
لا والله يعني أنت هتشوف من أو إحنا هنشوف سوف تشاهد مصر في خلال الفترة القادمة، بعض العناصر برضو اللي هي بتمد ايديها وبتتكلم، وبعض العناصر اللي هتخش وبتتكلم في الفترة اللي جاية لا يريدين من مصر خير، عايزينها في حالة نزاع مستمر، في حالة عدم استقرار على طول. والكلام طبعا مش حقيقي، لان احنا نزلنا، او انا نزلت امبارح لحد الساعة 12 بالليل في موقع الاحداث بتاعت البابة، وشفنا الكلام ده كله على ارض الواقع وعلى ارض الطبيعة في المنيرة الغربية اللي فيها كنيسة ماري مينا، وفي شارع المنيرة اللي هي اللي فيها كنيسة العذراء، وقعدنا في مسجد وجبنا المسيحيين وجبنا المسلمين داخل المسجد، وكان في وهام وفي ترابط في المكان ده، واللي دخل وعمل الفتنة طائفية ما بينهم الاثنين، ولا المسيحيين في المكان يعرفوهم ولا المسلمين يعرفوهم، بل هم بعض الناس اللي جايين من بره، من بره المنطقة، واللي جلبهم واحد اسمه عادل لبيب. ده الراجل ده يعني كان زعيم البلطجية في المنطقة، وهو من حلول الحزب السابق،
كان عضو سابق في الحزب الوطني،
وكان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، وهو ده اللي بيبقى عنده اللي المشهد الحزبي ومعقل الانتخابات والتربطات والكلام ده كله. فمن هنا كانت حصلت الفتنة من داخل المكان ده. فأول بؤر الفساد هي اللي كانت موجودة دي، وتعرفت وتم القبض عليه هو وأخوه والأسرة بتاعته.
طيب، سؤال أخير ليك أستاذ محمد من فضلك، فيما يتعلق بالبيان المرتقب من مستشار عبد المجيد محمود حول تجديد حبس مبارك 15 يوما جديدة على زمن التحقيقات، هل صدر جديد أو صدر هذا البيان؟
هو صدر البيان، وإحنا قبل ما أجي كنت عرفت أن هو الرئيس مبارك بحالة غيبوبة.
غيبوبة؟
بعد سماعه هذا الخبر.
يعني نعتبره خبر عاجل من حضرتك، تعرض حالة مبارك لحالة غيبوبة؟ تمام.
كلام طبعا انه فعلا صدر الكلام ده، وفعلا الشعب عبد المحمود بياخد قرارات سريعة وقرارات تفصيلة وحازمة وقرارات عاجلة، وان شاء الله ياخد احكام بقى، او ناخد احكام بالنسبة للناس اللي عملت الفتنة دي.
طيب، ومبارك ما زال في شرم الشيخ؟
شرم الشيخ
ما فيش اخبار عن نقله خالص؟
لا بس احكام رضيعة، وان شاء الله نشوف احكام رضيعة بالنسبة للكارثة اللي هي بتاعت المسلمين والمسيحيين وكده، يبقى كل مخطئ لابد ان ياخد جزائه.
نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد هندي نائب رئيس تحرير الاهرام على هذه المداخلة، على امل التواصل بك مرة اخرى، شكرا جزيلا لك. استوقفني خبر الحياة، خبر دولي ولكنه مرتبط بالإسلام برضو بشكل غريب ومستفز، فصل جندي سويسري وسحب سلاحه بعد اعتناقه للإسلام. اعتنق جندي سويسري الإسلام، ووافقت المحكمة السويسرية الفيدرالية المكلفة بعمليات الرقابة الأمنية على فحص المهام المكلف بهذا الجندي الذي حصل على رتبة ملازم أول، وعلمت المحكمة أنه أدين عام 2007 بدفع غرامة 300 فرنك بتهمة اعتناقه للدين الإسلامي. نعم، الحرية في سويسرا. الملفت للنظر اليوم ان في لقاء هو الأول من نوعه، شيخ الأزهر يستقبل فضيلة الشيخ محمد حسان ويؤكد نعمل على التصدي للخلافات والفتاوى التي تثير البلبلة، والشيخ حسان يرد إنه لشرف أن يعمل الجميع تحت مظلة الأزهر. هذه زيارة تعتبر الأولى من نوعها، وكانت متوقعة جدا، وكل الأوساط المتابعة إعلاميا وصحفيا ودينيا كانت تتوقع شيء من هذا النوع من الزيارة بعد زيارة المرشد العام للإخوان المسلمين لمكتب شيخ الأزهر في المشيخة، فكان الجميع يتوقع أن شيخ الأزهر يريد يعني أن يثبت أركانه، فيعني زي ما التقى مع جماعة الإخوان كان لازم يلتقي مع رمز كبير من رموز الدعوة السلفية أو السلفيين بشكل عام، فكان اللقاء مع الشيخ محمد حسان. وسائل الإعلام علقت على الزيارة على أن هذه الزيارة تدل على أن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين. استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشيخ السلفي محمد حسان كما كتبت وسائل الإعلام في لقاء استمر ساعة كاملة. أكد خلالها الشيخ محمد حسان في تصريحات صحفية أن اللقاء مع فضيلة الإمام جاء مثمرا، وهذا ما عهدناه عن فضيلته، قال الشيخ حسان، مضيفا أنه لشرف أن يعمل الجميع تحت مظلة الأزهر العريقة ولا يستطيع أحد أن يرفض ذلك، مؤكدا أن مجلس بيت العائلة هو خطوة على الطريق، متمنيا أن ينضم له بعض الأشخاص المؤثرين على الساحة الدعوية لمواجهة دعاوي الفتنة الطائفية واقتلاع جذورها، مضيفا أن الإمام الأكبر قال له إن باب مكتبه مفتوح له وبدون معاد. وأتمنى أن التلفزيون المصري يمسح من أرشيفه البرامج اللي كان بيسب فيها الشيخ أحمد الطيب الفكر السلفي. النهاردة الوفد النمساوي اللي كان جه لعلاج مصابي الثورة صرح لليوم السابع وقال فوجئنا بخطورة الإصابات، وزيارة جديدة لينا للوفد يعني النمساوي في يونيو القادم لإجراء عمليات أخرى. الوفد النمساوي ده طبعا وفد يعني من ضمن وفد طبي، بيقولوا فوجئنا بخطورة الإصابات لمصابي ثورة 25 يناير، وزيارة جديدة لنا في يونيو القادم لإجراء عمليات أخرى، ومجموعة متخصصة لعلاج العيون تصل بإذن الله السبت المقبل، وقد أبدى هذا الوفد إعجابه الشديد بشباب مصر. هذا الوفد بيقول حضرنا على نفقتنا الخاصة، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لشباب الثورة المصرية الذين اكتسبوا احترام وتقدير العالم كله. أنا الحقيقة ببقى حزين جدا وإحنا بنشوف أن الناس بتقدر هذه الثورة وهؤلاء الشباب اللي قاموا بالثورة، وإحنا بيننا وبين بعض يحصل اللي بيحصل ده بدون أسباب وجيهة وبدون أسباب حقيقية، اللهم إلا تعند بعض القيادات من بعض الأطراف. في البداية قال الدكتور مصطفى سليم وهو طبيب نمساوي من أصل مصري متخصص في علاج أمراض المخ والأعصاب أن جميع المصريين والعرب بالنمسا كانوا يريدون تقديم أي شيء لشباب الثورة المصرية، لذلك جاءت مبادرة الوفد الطبي، مشيرا إلى أنه فوجئ برد فعل الأطباء النمساويين الذين رحبوا بشدة بالانضمام للمبادرة، حيث تم تشكيل وفد من 14 طبيب متخصص في جراحات المخ والأعصاب والعظام والتجميل والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ممرضة لغرفة العمليات ومهندس طبي متخصص في تصنيع الأطراف الصناعية. احنا الحقيقة يجب أن نحيي ونقدر ونثمن هذا الجهد الإنساني الجميل من هذا الوفد النمساوي. عمرو حمزاوي مرة ثانية، في مناظرة بين ممثلي الليبراليين والإخوان واليسار، حمزاوي يطالب بمنع استخدام شعار الإسلام هو الحل. أي حاجة فيها ريحة إسلام أو دين هتلاقي عمرو حمزاوي واقف لها، ربنا يهديه. في الانتخابات وأبو بركة يعتبره شعارا سياسيا، يعني شعار الإسلام هو الحل، ويؤكد يجوز للمسلم تغيير ديانته عند بلوغه سن الرشد. مش عارف جاب منين يجوز دي. شهدت كلية طب القصر العيني مناظرة ساخنة بين ممثلين للتيار الليبرالي والشيوعيين والإخوان المسلمين، حيث أكد الإخوان أن شعار الإسلام هو الحل سياسي وليس دينيا، وأكدوا على ضرورة إلغاء النيابة العسكرية وأمن الدولة. طلب التيار الليبرالي الذي مثله طبعا الدكتور عمرو حمزاوي بمنع استخدام الشعارات الدينية وشعار الإسلام هو الحل في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن الخلط بين الدين والسياسة خلط غير صحي، والرموز الدينية والشعارات يجب أن يمنع باسم الدين. وجماعة الإخوان وحزبهم تحت التأسيس الحرية والعدالة ليس من حقهم أن يتحدث بهذا الشعار كأنه احتكار لاستخدام الدين في السياسة، مع أن احنا ما سمعناش الدكتور عمرو حمزاوي بيجيب سيرة الدين في أي حاجة، لا في السياسة ولا في غير السياسة. طبعا الدكتور أحمد أبو بركة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وممثل جماعة الإخوان المسلمين قائلا إنه يختلف جذريا مع الدكتور عمرو حمزاوي فيما قاله بخصوص شعار الإسلام هو الحل، لأنه لا مجال للحديث بعد كلمة القضاء والمحكمة الإدارية العليا والتي اعتبرت أنه شعار سياسي يتفق مع الدستور بكامله والقانون بكامله، ولا يميز بين المصريين، إذ أن الشريعة لا تعرف التمييز أو تمييز بين الناس بسبب الدين. طبعا مش عايز أحكي لكم المناظرة، قال وقلنا وقال وقلت. الخلاصة في القصة دي أن في الشعار الإسلامي هو الحل، مزعل الدكتور عمرو حمزاوي على الآخر. احنا بنحاول نرضي جميع مشاهدينا، طبعا في مشاهدين زعلانين جدا مني ومن البرنامج من الدول العربية، وبيقولوا انتوا نسيتونا كأن قناة الحكمة معمولة لمصر بس. والحقيقة كانت فكرة البرنامج مصر الحرة متعلقة بأحداث مصر، لأنه كان حدث ضخم وجسيم جدا في الفترة التي يعني كانت قبل افتتاح القناة، وهي فترة الثورة. فخلينا البرنامج يلقي الضوء على أحداث مصر، لكن احنا قلنا وأكثر من مرة قلنا إن شاء الله يكون في لقاءات قريبة جدا فيها تركيز على الملف السوري والملف اليمني والملف الليبي. قريبا جدا إن شاء الله هنعمل كده. لكن احنا عندنا في الملف الإقليمي النهاردة هنعمل حاجة اسمها ملف إقليمي جوه مصر الحرة كده، علشان العتابات التي جاءتني بالذات من إخواننا في سوريا وفي اليمن وأيضا في ليبيا، هنلقي بعض الضوء عن الأحداث اللي بتحصل. النهاردة في اليمن للأسف في مقتل وإصابة 22 متظاهرا برصاص الأمن في تعز. ما زالت المواجهات في اليمن واخدة شكل عجيب جدا، مفيش حد راضي يتنازل للآخر. الرئيس علي عبدالله صالح مازال يعني محجر ومصر على أنه يقضي مدته للآخر، مع أن المفروض أنه شاف تجارب سابقة لأقران له في السلطة لما يعني حجروا رؤوسهم في هذا الأمر كيف انتهى الأمر. لكن على أي حال اللي حصل اليوم، المواجهات استمرت بين الأمن اليمني والمحتجين ضد النظام الرئيس علي عبدالله صالح في تعز جنوب اليمن، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين، في حين دعا الثوار في العاصمة صنعاء إلى الزحف نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس. معانا على الهاتف الدكتور سيد عوض عثمان، الخبير السياسي في الشؤون العربية. السلام عليكم دكتور سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك في مصر الحرة.
أهلا.
احنا طبعا عندنا ملفين، اليمن وسوريا. نبدأ باليمن ورؤية حضرتك لهذا التعنت من طرف علي عبدالله صالح ورفضه واستجابة لأي مطلب من مطالب الجماهير بالتنحي. هو يقبل بالتنحي بعد ما خلص مدته، مصر
يعني
يكمل السيناريو للآخر.
انه ما يحدث في اليمن الان ليس منزوع الصلة عما شاهده اليمن من احداث وتوترات خلال السنوات القليلة الماضية. العنوان الرئيسي الذي يحكم هذه التطورات هو الحصاد المر لسياسات علي عبدالله صالح وحزبه الحاكم في اليمن، سواء بجهد التهميش أو عدم تداول السلطة أو الشروع في التوريث أو سياسات فاشلة أو شيوع للفساد في داخل اليمن.
نعم.
بالتالي لم يكن اليمن بعيد عن موجة الثورات العربية التي حدثت في المنطقة خلال الشهور القليلة الماضية، وبالتالي أيضا فإن الشعب اليمني يملك إرادة حديدية وصلبة تجاه شعار واحد، وهو إسقاط هذا النظام وكل سياساته وحزبه الحاكم مهما كانت التضحيات ومهما كانت الظروف. كل الأنظمة العربية لم تعي جيدا أن المقاربة الأمنية وحدها مهما بلغ حدة القمع والخوف والبطش بالشعب لا تصلح لأن تكون اقترابا منهجيا صادقا وناجعا في الوقت ذاته لمعالجة أي أزمة سياسية. الملاحظ بشكل عام في كل الثورات العربية أن الأنظمة العربية لديها فروقات في التوقيت، بمعنى أنها دائما تأتي بقراراتها تنازلا بعد فوات الأوان. الواضح اليمني هو في تقدير الشخصي هو من أفضل سيناريوهات الثورة العربية الراهنة، لأن الشعب اليمني لا يريد أن يتسلم العسكر السلطة ولا يريد أن يكون بمعزل عن إدارة شؤون بلاده بنفسه، وبالتالي حتى العناصر القيادية البارزة في المؤسسة العسكرية اليمنية التي أعلنت انضمامها للثورة هي إضافة للثورة ولكنها ليست بديلا عن الثورة الشعبية. هذا الشكل فالشعب اليمني يعني يمتلك النفس الطويل للإطاحة بالنظام ولا يرضى بغير الإطاحة بالنظام بديلا لكي ينشئ يمنا جديدا موحدا بالمنطقة وبالمصلحة وبالتكافؤ وبالتنمية المتوازنة وليس بالقمع أو بالإجبار.
طيب رؤية حضرتك للأحداث في سوريا واليمن الآن في أي اتجاه تسير؟ يعني النهاردة بشار الأسد بيقول إن إحنا الأمور صارت الآن في أيدينا والدنيا زبطت وفي طريقنا لقمع هذه المظاهرات والقضاء عليها، هل ترى أن هذا الكلام صحيح خاصة بعد ما الاتحاد الأوروبي وقع عقوبة على سوريا اليوم بحظر توريد الأسلحة لسوريا؟ هل يعني هذا تناقض أو إشكالية؟ يعني بشار بيفهم الناس إن هو خلاص سيطر على الوضع والاتحاد الأوروبي بيعاقبه؟
يعني هناك خصوصية للوضعية السورية يجب أن يعيها النظام السوري الحاكم قبل غيره من البشر، أن سوريا في حالة مواجهة مع الكيان الصهيوني، أن سوريا لديها هضبة الجولان أرض محتلة، وبالتالي لا يتصور النظام السوري أن المقاربة الأمنية كما قلت لك هي الوسيلة الوحيدة حتى وإن تمكن بطبيعة الحال نتيجة فروقات القوة وموازين القوة أن يقمع المتظاهرين. الأهم من قمع المتظاهرين والتباهي بهذا هو أن يتدبر النظام السوري ويفكر مليا في أن هذه المظاهرات التي خرجت سلمية وما زالت سلمية حتى، وبالتالي هناك أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وراء خروج هذه المظاهرات. الأولى أن يعيد النظام تقييم سياساته، خاصة أنه نظام أيديولوجي يعتمد على فكر البعث ويعتمد على وجود البعث العمود الفقري في الجبهة الائتلافية الحاكمة في داخل النظام السوري. يجب أن يتفكر الحرس القديم أو الحرس الجديد في أن سوريا مقبلة على تحديات ضخمة وتدخلات خارجية تقف بالمرصاد للشعب السوري قبل النظام.
يعني حضرتك ترى أن هناك أصابع خارجية تحرك هذه المظاهرات في سوريا؟
إن لم تكن بشكل مباشر فعلى الأقل هناك مصلحة لأطراف خارجية هذا بالتأكيد، ولكن لا يجب أن نعلق على شماعة التدخل الخارجي. نحن أو أي النظام السوري يتوجب عليه أن يتدبر الأمر وأن يعالج الأوضاع الراهنة بمقاربات متعددة وليس بمقاربة أمنية وحيدة تقصر عن تحقيق الهدف ويتعظ من الخبرات التي حدثت في الأنظمة العربية الأخرى. طيب. وبالتالي هناك أيضا مشكلة كردية، مسألة كردية في داخل سوريا يجب أن يعني هؤلاء البشر الذين يعيشون في سوريا والذين هم تعايشوا مع الشعب السوري في كل مراحل تاريخه لا يمنحوا الجنسية ومنحوا أخيرا بفعل الأحداث الأخيرة، يجب أن يتم إحقاق مبدأ المواطنة الكامنة في داخل سوريا، يجب أن يكون هناك تنمية متوازنة في كل ربوع سوريا، يجب أن يكون هناك تداول حقيقي للسلطة في داخل سوريا من خلال إشاعة أجواء الديمقراطية والاحتكام إلى صندوق الانتخاب وتقوية الأحزاب السياسية فعليا وليس صوريا كما يحدث.
نعم دكتور سيد من فضلك، يعني بالنسبة للملف اليمني احنا وجدنا اهتمام كبير من السعودية خاصة ومن دول الخليج عامة بهذا الملف، وعملوا عدة مبادرات للمتفاوض بين القيادة اليمنية والمعارضة. الملف السوري مين من الدول العربية مهتم به للتدخل لحل؟
لا هو طبعا انا تكلمت لك عن خصوصية سوريا، تكلمت لك عن طبيعة علاقات سوريا، ولا تنسى أن سوريا كانت في فترة من الفترات تلعب دورا مهما في محور القاهرة الرياض دمشق وتؤدي دور في السياسة العربية، تتغاضى عن أن سوريا تملك أوراقا في كثير من الملفات سواء في القضية الفلسطينية أو الوضع في داخل لبنان أو الوضع في العراق. السعودية يهمها ما يجري في اليمن لاعتبارات أمن قومي سعودي، حيث أن الحوثيين يتواجدون في داخل اليمن وقد كان لهم صداما ضاريا مع النظام اليمني، وبالتالي الأمور تتداخل والأوراق تتداخل، ويجب أن يكون هناك رؤية من طرف أو آخر لما يجري في داخل هذا البلد أو ذلك.
نعم. طيب آخر سؤال، الجامعة العربية بتقوم بدورها في هذه الأزمات؟
يعني نحن نتحدث عن أزمة مزمنة في النظام الرسمي العربي مجسدا في جامعة الدول العربية، هي محصلة الوضع العربي، هي محصلة كل أوضاع الأنظمة العربية مجتمعة في كيان واحد، وبالتالي الجامعة العربية كان هناك اتجاهات كثيرة للمطالبة بتطويرها وتفعيلها وأدائها لدورها. في هذه الفترة الأخيرة لوحظ أن الجامعة العربية لا تؤدي هذا الدور، وأنها يعني في حالة شبه موات إن لم تكن قد أطلقت على نفسها رصاصة.
يعني لو تغير الأمين العام، هل هناك دور جديد تلعبه للجامعة العربية برأيك؟
لا يمكن أن تلعب جامعة الدول العربية دورا فاعلا وفعالا في السياسات العربية ما لم تفوض الدول العربية مجتمعة الجامعة لتكون هي الوعاء الذي أو الخندق الذي تحتمي له في كثير من الأزمات. وبالتالي الواقع العربي هو مجسد بوضوح شديد داخل الجامعة العربية، ما لم يتغير الواقع العربي داخل كل قطر عربي ويروا أن الجامعة العربية هي كيانية عربية في عالم لا يسمح بوجود الأقزام فيه، بل هو عالم الكيانات الكبيرة والقوية، وأن يتم تطوير الجامعة بإرادة سياسية عربية من كل الدول العربية المشاركة فيها، لا يمكن أن نصدم الجامعة، ولا يمكن أن نتصور أن الجامعة تملك العصا السحرية، أن الجامعة العربية هي المرآة التي يرى فيها العرب أحوالهم وأوضاعهم التي صنعوها لأنفسهم ولم يصنعها أحد غيرهم.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد عوض عثمان الخبير في الشؤون السياسية والعربية، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكرك أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم في فقرتنا الحوارية والرؤية الإعلامية والقانونية لما يحدث حولنا من أحداث فتنة طائفية، انتظرونا. هذا التقرير من باب يعني جهد المقل وفعل أدنى أو يعني أقل ما يجب علينا فعله، غن المفروض حكم الإعدام عليها بسبب أنها تسترت على زوجها. هذا كان حكم الحكومة العراقية على هذه المرأة اللي أولادها أعتقد ليس لهم أحد، لأن هم طبعا أسرة غريبة عايشة في العراق، حسناء من اليمن وأبو أيوب كان مصريا وتوفي لرحمة الله، ولا ندري أين سيذهب الأولاد. نشوف التقرير.
أبو أيوب المصري أو أبو حمزة المهاجر قضى عمره 20 سنة يحارب عشان فك الأسيرات، والوقت اللي هو فيه دلوقتي مراته أسيرة وولاده حسبي الله ونعم الوكيل، مش لاقي حد يقف معاه. ليه هو قضى 20 سنة عشان يحارب عشان الأسيرات والوقت اللي هو محتاجهم فيه مش لاقي حد معاه؟
القضية حقوقية إنسانية بصورة محضة. هذه امرأة يعني لم يكن لها ذنب سوى أنها تسترت على زوجها، وفي القانون طبعا المصري العلمي أن يعني الأقارب من الدرجة الأولى لا يحاسبون على التستر مثل الزوجة والأم والبنت. مع الهاتف أستاذ شادي المكدوب وكيل الأسرة. سلام عليكم أستاذ شادي. أهلا بك، ياريت تطمننا إيه الأخبار؟ هو فعلا بكرة حكم الإعدام على الأخت حسناء اليمنية؟
اولا اشكر حضراتكم لاهتمامكم بهذه القضيه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتكم. بخصوص الاخت حسناء، نسال الله تبارك وتعالى ان يفرج كربها ويأجر اهلها. امبارح كنا عند السفير محمد الحكم، وطمئنا ان الحمد لله الحكم بالاعدام لم يصدر حكم به الى الان،
لم يصدر توقيت له يعني.
بالضبط، هي في السجن بقالها حوالي عام الان مع اطفالها الثلاثه، 3 سنين و5 سنين و11 سنة.
طبعا يعني الاولاد مسجونين كمان،
ولكن في
استاذ شادي معلش، الاولاد معاها في السجن؟
الاولاد معاها في السجن بقالهم سنه أعمارهم 3 سنين و5 سنين و11 سنة. طبعا مش في أي سجون ولكن في سجون الروافد. وأخت الشيخ أبي أيوب نسأل الله أن يتقبله في المرحومين جاءتني بنفسها وهي تبكي بكاء شديدا حارا، تقول لي والله يا أخي الكريم، تقول لي يا شيخ إني قد سمعت أن هؤلاء يغتصبون الأطفال، فماذا سيفعلون بزوجتي أخي؟ والله يا أخي الفاضل هذه الكلمة. فطمأناها وقلنا لها والله واعلمي أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
التقيت بحد من الخارجية المصرية؟
احنا التقينا بالسفير محمد عبد الحكم لسه امبارح، ولكن طلب منا ان احنا نكتب التماس وكتبناه بالفعل، وقال لنا باذن الله في خلال اسبوع سيجيبنا. هو طبعا في مشكله ان يعني احنا تحركنا فقط في اختصاص الاولاد بانهم يعني المفروض مصريين انتسابا لابيهم
طبعا،
ولكن في نفس الوقت طبعا احنا بنناشد اي مسؤول ان يتدخل ايضا لاخراج الاخت حسناء، خاصه اننا لن نستطيع ان نتعرف على الاولاد ونثبت ان هؤلاء هم اولاد الشيخ ابي ايوب المصري الا عن طريق الاخت حسناء، عن طريق الام حسناء.
نعم، ارجو ان تتابعنا بالجديد حتى نطمئن على الاخت حسناء اليمنية وعلى الاولاد المصريين اولاد ابي ايوب المصري، ونسال الله عز وجل ان يكونوا بخير.
لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب، دلوقتي تقدر تلعب لعبة على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. يلا بسرعة اتصل وادخل كود اللعبة. فيفا 2011 دلوقتي وقبل اي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والاثارة ومع اقوى البطولات واقوى الفرق. اتصل من اي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
خط الشيخ محمد جبريل، من على الخط ده تقدر تحمل أدعية وأذكار وتكبيرات الشيخ محمد جبريل وتسمع فضائل شهر رمضان والقرآن الكريم وفضله. اتصل من أي تليفون أرضي على 09887 أو من أي موبايل على 5993. خط الشيخ محمد جبريل.
يا رسول الله الحمد لله.
سبحان برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول.
ليلا من المسجد الحرام
إلى حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
برنامج المسلم أقوى وأشمل برنامج إسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على 4 خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية: المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. لو غاوي سباق ولو بتحب التحدي، يلا حمل لعبة نيد فور سبيد على تليفونك المحمول. فقط اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة. وكمان هتقدر تحمل تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. مع سيم لايف في ثواني هتقدر تحدد أنت رايح فين. مصر كلها على موبايلك. عايز تعرف معلومات عن أي مكان عايز تروحه؟ بتدور على عنوان مش عارفه؟ إزاي توصله؟ اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151، وحمل أول برنامج يحول موبايلك إلى عالم كامل من المعلومات اللي بتحتاج لها في حياتك اليومية. لعبة الذكاء والتركيز، لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. اللعبة المشهورة تتريس أخيرا هتكون على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151، وخلي تتريس على موبايلك. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هيا كن إيجابيا وانشر التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية 12418 رأسي على القمر الصناعي المصري نايلسات بشتى الطرق والوسائل التي تستطيع أن تخدم بها دين الله. هيا شارك بنشر الخير في كل مكان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تردد قناة الحكمة الجديدة 12418 رأسي على القمر الصناعي المصري نايلسات.
قناة الحكمة تسمعنا عذب الكلمات وذي المعنى، على حب الله تجمعنا ولقمم المجد سترفعنا.
على شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم من جديد، وهذا الجزء الحواري من مصر الحرة والرؤية الإعلامية والقانونية للأحداث التي تمر بنا الآن في مصر. أشرف كثيرا أن أرحب بالأستاذ أنور الرفاعي المستشار القانوني لقناة الحكمة. أهلا ومرحبا بك، وأتشرف كثيرا أن أرحب للمرة الأولى على شاشة قناة الحكمة وفي مصر الحرة بالأستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين.
أهلا وسهلا، شرفتنا. يمكن أن هبدأ بحضرتك عشان الأستاذ أنور بقى صديقنا ومن معانا على طول، فبعد إذنك أستاذ أنور هبدأ بسؤالي للأستاذ عاطف. الأحداث اللي بتحصل في مصر دلوقتي كيف تراها وأنت رجل في مجان إعلامي كان عليه شوية علامات استفهام أثناء الثورة، ألا وهي مجلة أكتوبر؟ وطبعا احنا كلنا سمعنا وكنا شايفين يعني أن أعضاء التحرير في المكان كانوا معترضين على رئيس التحرير، وبعد ما نجحوا في تغييره، هل تغيرت السياسة التحريرية في مجلة أكتوبر؟
لا، بالفعل تغيرت السياسة التحريرية في مجلة أكتوبر، لأن كان رئيس التحرير السابق اللي هو كان قبل ثورة 25 يناير كان نسيج غريب على مجلة أكتوبر، كان جاي لها من بره من الخارج من مؤسسة أخرى، كان جاي بتوجهات معينة بأفكار، حتى هذه الأفكار لم يستطيع أن يحولها إلى مهنة إلى صحافة، يعني حب يقصرنا أو حب يلوي أعناقنا ويغير من أفكارنا ويضغط علينا ويجيب ناس من الخارج يحاول يضمهم لنا بالإكراه وبالعافية ويسفه أحلامنا ويسفه أفكارنا. كان في هناك مجموعة محترمة، كتيبة إعلامية محترمة في مجلة أكتوبر تصدت لهذه المواقف ولهذه الأفكار، وقفت وأعلنت في الوسائل الإعلام وراحت رفعت، حتى ما سكتتش، راحت عملنا بلاغ للنائب العام ضد رئيس التحرير السابق، وكانت معركة شرف. إحنا كنا ليس كما قيل أننا كنا نكفره أو كنا نخرجه من الملة،
وكنوا سلفيين أنتم كمان.
كنا بهذا المعنى سلفيين، فمرحبا بالسلفية.
نعم. لا، أصل هو طبعا تعرف أن وسائل الإعلام الآن واخد يعني اتجاه كده معين، احنا هنناقشه يعني خلال لقائنا، ان اي مشكلة تنسب الى هؤلاء الناس.
يعني لو رجعنا نقولنا لمجلة اكتوبر، زي ما بقول لحضرتك احنا فعلا رحنا قدمنا بلاغ للنائب العام وكان بيتم التحقيق فيه، والحمد لله قامت الثورة، ثورة 25 يناير اللي غيرت حاجات كتير في مصر، ومن ضمنها هذا الشخص اللي كان بيمثل طيار في الصحافة المصرية ودخيل عليه، وطبعا كان مرتبط بمصالحه مع النظام السابق وانتهى مع سقوط النظام السابق والحمد لله.
نعم. طيب انا قبل ما اكمل كلام حضرتك عايز اقول للمشاهدين على معلومة وعلى خبر. احنا كنا بنرتب ان عبير طلعت فاخر تكون معانا على الهواء مباشرة في الحكمة، ولكن في تطور سريع فوجئنا بها بتسلم نفسها الان، هي في الطريق تسلم نفسها للمجلس العسكري في صحبة افراد من موقع الجماعة الاسلامية على رأسهم الدكتور ناجح ابراهيم اللي معانا على التليفون دلوقتي. السلام عليكم دكتور ناجح.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بيك للمرة الثانية.
أهلا وسهلا.
ما حقيقة تسليم عبير طلعت فخر نفسها للمجلس العسكري الآن ونحن نتحدث مع حضرتك على الهواء مباشرة؟
أنا مش سامع بس.
ما حقيقة أن عبير طلعت فخر ذهبت لتسلم نفسها للمجلس العسكري؟
هو أظن هذا خبر صحيح، لأن هي وجدت أن أفضل جهة يمكن أن تكون مأمونة عليها وتأمنها على نفسها هي المجلس العسكري، لأن سمعته مشهورة ومعروفة، وأن أفضل جهة هي هذه الجهة يعني، فكانت ترغب في ذلك، وكل من كانوا معها شجعوها على هذا الأمر وفعلا ذهبت إلى المجلس العسكري.
نعم. الكلام ده كان إمتى يا دكتور حاجة؟
اليوم.
يعني اليوم مساء عصرا ظهر. هل صدر بيان مثلا من المجلس العسكري انه تسلمها؟ اي امور مرتبطه بالحدث يعني؟
والله هو افضل جهه يمكن ان تحل المشاكل الطائفيه ويمكن ان تتصدى لها هي الدوله نفسها، واي تدخلات خارج الدوله بتفسد هذه الامور، وافضل جهه يمكن ان تتصدى لها هي المجلس العسكري، وهو ثقة من كل الأطراف، ثقة من الطرف المسيحي وثقة من الطرف الإسلامي، وهو مأمون على كل الأطراف وسيعمل بنزاهة في مثل هذه القضايا.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجح على المداخلة للتوضيح حول خبر تسليم عبير طلعت فخري نفسها للمجلس العسكري. أستاذ أنور، هذا التسليم أنت شايفه يكون الحل الأمثل لأنها تكون في أمان؟
أنا أولا سعيد بالخبر، لا أخفي سعادتي بهذا الخبر.
نعم،
وخاصة أن أنا من الخبر تأكدت أنها سلمت نفسها كأسماء وهي مسلمة، وهذا وهذه هي غاية السعادة.
نعم،
لأن احنا يعني الأمر ده بيكشف كذب كل ما أشيع في الفترة السابقة، وبيكشف صدقنا في مواقفنا احنا، وبيكشف صدق بلاغاتنا لمكتب النائب العام، وبيكشف أيضا أن فيه لا يزال بالفعل هناك ثورة مضادة. نعلم أن هناك ثورة مضادة وكشفه هذا الخبر. لماذا؟ لأن لسه فيه بقايا من إعلام صفوة الشريف وسوزان مبارك وأنس الفقي لا يزالون يعملون كما هم، وبيدفعوا عن مبادئهم لعل وعسى تغير الصورة. وده كلام طبعا بأكد كلام،
أيوة خلي بالك من النقطة دي عشان هجيلك فيه.
وبيؤكد ذلك كلام أستاذنا في هذا الشأن. هم حتى الآن الناس لسه ما فقتش في دماغها أن ممكن الدنيا تتقلب يعني. وفي دماغهم أن ممكن أمريكا تأثر على الشعب ده وتأثر على مجلس العسكري، الكلام ده خلاص راح زمانه خلاص. فالنهاردة لما نكون بنقول احنا قد قدمنا للنائب العام، أنا هدخل يعني بدون سؤال طبعا، احنا معلش احنا هنقتحم الأمر. لما تكلمنا انا من ساعه
الازمه، انا قبل ما نقول احنا تقدمنا بيه، انا عايز اقول اللي قالته عبير امبارح في الموقع الجماعه الاسلاميه وبوابه الوفد الالكترونيه وفي اتصال الهاتفي بالجزيره مباشر، هل يعد نوع من انواع البلاغات للنائب العام بانها كانت مختطفه بالفعل داخل الكنيسه؟
هناك جريمه اختطاف بالفعل وقع، وعبير طالما ان هي موجوده ولن ان شاء الله لن يمسها سوء باذن الله، طالما هي في حوزه المجلس العسكري يبقى باذن الله تعالى كل الحقائق هتكشف، كل الحقائق هتكشف ان شاء الله رب العالمين طالما انها موجوده وسط المجلس العسكري بالفعل. ولكن ايام التضليل ايام امن الدوله بقى الجهاز السابق كان اي جريمه من هذا النوع او اي حادثه من هذا النوع كان بيتغطى عليها بشكل في الاخر لابد ان كان الجماعه المحظوره تشيلها. ده كان زمان، الان الجماعه المحظوره اصبحت الجماعه المحظوظه، والان اصبح السلفيين اللي هم اساس المسلمين وهم المتواجدين، وال76 مليون سلفي في مصر حتى الان هم اصبحت هي الفزاعه الجديده. فاحنا للاسف محدش هيسمح بهذا، لان عدد السلفيين محدش اطلاقا هيسمح بهذا الكلام، لان احنا اللي شفناه في الفتره السابقه بيقول ان بالفعل عبير مختطفه، وبيقول بالفعل كمان هي مختطفه، وكل الحوادث دي يا اخوانا متكرره، ومفيش انسان في العالم يقدر يحجب الشمس. لان بعد ثوره 25 يناير احنا لاحظنا ان فيه بعض الفئات وبعض ذيول او اذناب النظام السابق معتقدين ان الامر مؤقت وان الامر لن يستمر على هذا المنوال، وان هناك مؤثرات يمكن ان تؤثر على هذه الثوره المجيده. والبعض قال ده هي انتفاضه، والبعض قال لا يزال الحزب الوطني 5 مليون عضو موجودين في البلاد، ويعني الامر اصبح يعني فيه لغط. لذلك احنا كنا من اول الناس اللي نادينا يعني بأن تشد الشرطة أو أن الشرطة تحكم قبضتها على الأمر في هذا الوقت، لأن احنا نعتبر في حالة حرب، احنا الآن في حالة طوارئ، وأي طوارئ يعني احنا الآن في حالة طوارئ. فقلنا أن الشرطة زمان كانت بتحكم قبضتها على الشعب وإحنا مش في حالة طوارئ. أتى اليوم أنتوا أسدز هذا
لما جت الطوارئ بجد ما عادش في أي قبضة،
هم خلاص تنحل الناس يعني. وطبعا احنا المجلس العسكري مشكورا بيقوم بدور، بس أنا أعلم أن أمن المجلس العسكري أمن التمركز يعني نقاط تفتيش نقاط مش، لكن ما حدش بقى من المجلس العسكري هيروح يفتش النهاردة على سلاح في بيت واحد، أو ما حدش في المجلس العسكري هيروح يفتش عن واحدة مختطفة.
احنا عايزين نرجع لنقطة انتشار السلاح في الشارع المصري، بس بعد ما نسمع من أستاذنا الكريم أستاذ عاطف أصول الحكاية. أنا فهمت من حضرتك أنك لك دراسات تخصصية في مسألة يعني الفتنة الطائفية وتناول الإعلامي لها.
يعني أنا ضد إن إحنا نعالج الأمور بشكل سطحي أو نجري وراء الأحداث يوم بيوم ونغفل التعمق فيها. يمكن أنت حضرتك قبل ما نقعد نتحاور قلت أو علقت على ما يدعو إليه المرشح الرئاسي عمرو موسى من إن إحنا نعمل اجتماع ونجمع فيه القساوسة والشيوخ ونسلم مع بعض ونحب بعض الأمر أعتقد بشيء من العمق ومتعلق بهذا الظرف الراهن الذي تمر به مصر. هذا الوقت العصيب اللي احنا بنمر به توصيفه ايه؟ ماذا يحدث في مصر الآن؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نجيب عليه بشكل فيه شيء من العمق. يعني اللي عايز يفهم سياسة أو عايز يفهم ما يحدث لابد أن يقرأ التاريخ جيدا. محدش يقدر يفهم الواقع من غير ما يعود إلى الماضي بشكل أو للتاريخ بشكل فيه عمق. أنا أعتقد أن ما تمر به مصر ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدا هو يشبه إلى حد كبير جدا ما مرت به أوروبا من حوالي 200 سنة تحديدا من أو الأحداث اللي حصلت ذروتها في الثورة الفرنسية.
نعم.
الثورة الفرنسية قامت بشكل معين وتم توجيهها بشكل معين لهدف محدد جدا ألا وهو إخراج الكنيسة من حياة الأوروبي، من حياة الفرد الأوروبي أو من حياة المجتمع الأوروبي المسيحي في هذا التاريخ. في هذا الوقت نجح الهدف وأعلنت مبادئ الثورة الفرنسية التي قيل أنها هي مبادئ الماسونية أو ما شابه ذلك، وتم إخراج الكنيسة من الحياة المجتمعية في أوروبا. الكنيسة أو سطوتها على المجتمع الأوروبي كان لابد أن تخرج أو كان لابد أن تخرج من معدة الحياة اليومية. بعد 200 سنة وبعد سقوط بقى الاتحاد السوفيتي وبعد توجيه التغيير المطلوب لمنطقة الشرق الأوسط، مطلوب الآن إخراج الدين الإسلامي والمسيحي، مطلوب إخراجهم من معادلة الحياة اليومية للفرد في المجتمع العربي ومجتمع الشرق الأوسط. أنا عايز أقول أن الهجمة الشرسة الموجهة الآن للمنطقة، وأنا بكرر أن الخطر على المسيحي والمسلم متساوي، لابد من إخراج الدين من معادلة الحياة اليومية للإنسان المسلم العربي تحديدا. ما يحدث الآن هو نتاج عمل لمدة 20 سنة تقريبا في مصر، تم فيه تفكيك جزء كبير من مؤسسات الدولة، تم السيطرة، تم توجيه الإعلام وتحديدا يعني الإعلام الخاص، مش كل الإعلام الخاص طبعا، لكن إعلام معين لمشروع العلماني الليبرالي أو النيو ليبرالية كما تسمى، هي إطلاق أو تحويل مصر إلى دولة الحد الأدنى. الكلام ما كانش بيشتغل، الشغل ده ما كانش بيحصل في مصر بس، كان بيحصل في المنطقة العربية كلها، لكن إحنا بنقول على التجربة المصرية واللي أنا رصدته. هناك شغل كتير اتعمل على مستويين، مستوى الاقتصاد ومستوى الإعلام. هذا الشغل بدأ من بعد مؤتمر مدريد للسلام تحديدا لغاية يومنا هذه الأيام التي نمر بها. كان الهدف منه بشكل محدد تحويل المنطقة وتحويل مصر إلى وجهة محددة، هو إخراج أو الخطة كانت بتهدف في نهايتها إلى إخراج الدين من الحياة اليومية. قصة أن مصر تتحول إيه، إما في خيارين أو هم بيروجوا نفس الإعلام ده اللي هنطلق عليه تجاوزا أو إعلام الليبرالي، إن مصر يا إما تبقى دولة دينية يا إما دولة مدنية ليبرالية. هذا طبعا طرح خاطئ جدا، لأن
طرح ناقص،
طرح خاطئ. يعني هم أطلقوا مصطلح الدولة الدينية وأطلقوه على الناس وفهموه إن هو يعني هم مش عايزين مصر دولة إسلامية، مش عايزين مصر دولة إسلامية خاصة، مش عايزين الإسلام يخش في حياتنا.
هم مين دول؟
الذين
أيوة
اشتغلوا في مصر لمدة 20 سنة، الذين يطلقون على أنفسهم النيو ليبرالية أو النيو ليبراليين.
تحديدا يمثلون في مين بقى؟
أي ما واحد زي عمرو حمزاوي مثلا، رأس حربة من هذه المجموعة اللي اشتغلت دكتور سعد الدين إبراهيم.
خلي بالك الدكتور سعد إبراهيم ده كان أستاذ
المصري على مستوى الإعلام في هشام قاسم، في مجموعة كبيرة قوي، في مجموعة كبيرة قوي تبنت هذا المشروع الغربي.
وفي ناس مستخدمين دون قصد منهم،
دون قصد منهم. هم بيعلوا أو بيعلوا من قيمة الحرية وإن إحنا عايزين الحرية وعايزين المدنية وعايزينها دولة مدنية، لكن هم بيعموا على الناس، بيعموا على الناس في مصطلح الدولة الدينية، بيعموا على الناس في الحرية اللي هم عايزينها، عايزين يوصلونا لغايه ايه. هو ده الهدف وهو هذا المشروع المنوط به تنفيذه في المنطقه العربيه تحديدا. أنا عايز أقول أن الثورة المصرية كان يجب أن تقوم، كان يجب أن تقوم ثورة في مصر، لكن عايزين نسأل العشرين سنة الأخيرة من الذي عكر ماء مصر؟ من الذي عكر ماء مصر؟ من الذي سند هذا النظام؟ ومن الذي دفعه إلى هذه السياسات الاقتصادية اللي ضغطت فيها بشدة على الناس وحولت المجتمع ده ل 2 3 5% منتفعين وحرامية ولصوص وفاسدين، و 95% أو 90% يعني بيعيشوا في معاناة وبيعيشوا في فقر بدرجات أو بنسب متفاوتة، ثم كان في المقابل بيمولوا حركات الاحتجاجية وبيدفعوا فلوس لمنظمات ما أنزل الله بها من سلطان وبيحاربوا الدين وبيحاربوا الدين تماما. وقصة ونرجع يعني عايز أقول لك أن هناك أنا عامل كتاب اسمه عولمة الدين هينزل قريب إن شاء الله في الأسواق. أنت ما تصورش حجم ما يحدث في محاربة الدين الإسلامي والمسيحي في منطقة الشرق الأوسط تحديدا،
يعني عولمة محاربة الدين،
عولمة الدين أي تحويل الدين إلى شيء الدين السماوي، الأديان السماوية وتحديدا الإسلام والمسيحي تحويلها إلى شيء ما يشبه الروحانية. فيش حاجة اسمها دين سماوي، إحنا روحانيين، ممكن تعبد حجر، ممكن تعبد شجر، ممكن تعبد القبالة اليهوديه دي. نعم. اللي هي
ده جانب من المشكله دي. استاذ عاطف الجانب المشكله الاخرى اللي احنا يمكن في صدره الان الطرفين اللي مش بيقبلوا العلمانيه السلفيين والارثوذكس. انت تجد البروتستانت والكاثوليك في مصر ما تحسش بيهم، تحسش باي اشكاليه ليهم مع المجتمع المصري، انما الارثوذكس هم اللي دايما في صراع مع التيار الاسلامي تحت جميع مسمياته بقى سلفي اخواني الى اخره.
شوف سعادتك، هو مطلوب ان احنا دايما نتحط في احنا الطرفين اللي انت بتقول عليهم دول، مطلوب انهم يتحطوا على طول في مواجهه مستمره، في مواجهه، ومطلوب ان تحديدا يبان السلفيين طول الوقت انهم هم المعتدين. شوفوا هم السلفيين المعتدين، فهناك قطاع كبير من الشعب المصري، انت قلت دول طرفين المواجهه، لكن انت بتغفل حضرتك قطاع تاني اخر كبير من الشعب المصري، هو يعرف الدين بشكل ابسط وبشكل
اجمالي
بشكل اجمالي وبشكل بسيط. يمكن انا اعدي نفس واحد من هؤلاء. انا عايز ايه؟ انا عايز بالدين ايه؟ انا عايز الفروض اليوميه اللي بعملها والصوم والصلاه والحج ان شاء الله لما ربنا يقدره لي واستطيعه، وعايز اعيش حياتي بشكل بسيط، مش عايز يعني يمكن ما يتحليش الامر ان انا اتعمق زي حضرتك مثلا في الدين او زي الاستاذ، لكن وده قطاع كبير قوي. هذا القطاع هو فرس الرهان، هو فرس الرهان اللي مطلوب تغييره. العلمانيين معروف انهم علمانيين، والليبراليين ليبراليين، والسلفيين سلفيين. يبقى هذا القطاع العريض هو المطلوب تغييره، هو الهدف. اذا كان هذا القطاع يمثل مثلا لو قلنا 60% من الشعب المصري، إلى أين سوف يذهب هذا إلى أي طرف؟
إلى أي طرف؟
إلى أي طرف سوف يذهب؟ إلى يعني إحنا هم ده فرس الرهان، وده اللي مطلوب تغييره. أنا عايز أقول لحضرتك كمان يعني إضافة بسيطة في مسألة عولمة الدين، إن المسيحيين مش مدركين ده، المسيحيين وحتى الأرثوذكس مش مدركين أن كنيسة المقطم اللي كانت معموله موازيه للكنيسه الام اللي هي الكنيسه الارثوذكسيه الام، انها كان ده نوع من الضغط عليهم ودفعهم للانقسام، وان يبقى في اكتر من كنيسه. مش مدركين ده، هم دايما مدركين او الرساله اللي بتوصل لهم على الدوام انكم مستهدفون، ان المسلمين عايزين يقتلوكم. ان
لا مش فاهم دي، معلش يعني الكنيسه في المقطم دي كانت لا تتبع كاتدرائية العباسية؟
لا يا فندم،
كانت لا تتبعها؟
كانت تتبع أمريكا. القس الذي أقام هذه الكنيسة في المقطم تم رسمه في بيقولوا يعني تنصيبه في أمريكا، وجاء وعمل كنيسة المقطم كنيسة موازية للكنيسة الأرثوذكسية الأم. ده كان يعني كان واضح قوي هنا.
هم أرثوذكس برضو ولا طائفة إيه؟
قال إن إحنا أرثوذكس.
وفي أرثوذكس بيبقوا خارج سيطرة البابا شنودة؟
في الكنيسة دي كانت خارج سيطرتها، وراح زور البطاقة بتاعته وعمل نفسه قسيس أرثوذكسي واعترض الكنيسة، ورفع المحامي بتاع الكنيسة رفع قضية طعن في البطاقة ورفضها، وده كان مسألة مشهورة قوي. كنيسة المقطم كانت مسألة مشهورة. فأنا عايز حضرتك أن المسألة أن المستهدف أنه لابد أن تقوم فتنة في مصر، البحث عن فتنة. أنا كتبت مقال كده من حوالي أسبوعين ثلاثة في مجلة أكتوبر، البحث عن فتنة. لابد أن يدفع التيار الإسلامي في مصر لأن يصبح متهم، ولا بد طول الوقت أن يبقى حاطين ظهره للحيطة، ولا بد أن طول الوقت أنهم يحطوه في موقف دفاع عن نفسه. يبقى في مؤتمر او في يتم تنظيم مؤتمر او يتم تنظيم ندوه يظهر فيها عمرو حمزاوي، يظهر فيها واحد من الاخوان او واحد من التيار الاسلامي، ويتم اصطياد هذا الشخص ويتم الترويج لانه هوبا شوفوا المسلمين هم هيقطعوا دنا، شوفوا المسلمين هيطبقوا الشريعه وهيذبحونا ويحطونا على المعرفش، وشوفوا شوفوا. طبعا الناس البسطاء اللي زي حالاتي كده يا هم دول الاسلاميين، يا لو حكمونا ده هيقلبوها ظلمه.
نعم.
لا احنا مش عايزين نروح عنده.
نعم بارك الله فيك. ان شاء الله اقعد لحضرتك الان اكمل معك الحوار، بس معايا اتصال هاتفي بعد اذنك. تفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك استاذ محمد.
اهلا ومرحبا اخونا الدكتور اسام واخونا المستشار انور واخونا الاستاذ عاطف.
نعم.
انا بس يعني كنت احب اعلق على الاحداث الجاريه الخاصه بمساله قصه عبير وقصه كنيسه امبابه. والسؤال اللي بسأله هو الإعلام اللي موجود في مصر اللي بيدعي إنه إعلام هادف وإعلام محايد. طب أنا بقول لكل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي، هو الإعلام المحايد اللي هو يتناول قصة عبير المختطفة اللي ظهرت امبارح على الإنترنت، تصوير فيديو صوت وصورة، وشاركة امبارح في قناة الجزيرة مباشر، وشاركة مع محمود سعد في قناة التحرير، وقالت انها فعلا كانت مختطفة وانها كانت في الكنيسة وانها تم ترحيلها من اكتر من مكان، تقريبا مش اقل من 3 مرات ترحيل من مكان لمكان لمكان. الاعلام الهادف والمحايد اللي بيدعي ان هو اعلام ليبرالي، هما ليه بيقولوا ان هما ليبراليين؟ هما بيقولوا ان احنا العصر اللي فات، العصر الماضي، عصر مبارك، ده عصر الدكتاتورية، خلاص مبارك زال حكمه أصبح نظاما بائدا. يبقى المفترض على كلامهم أن العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اسمه العصر ايه؟ عصر الحرية. طب الحرية ديت مش عايزة نوع من المصارحة والمكاشفة؟ الحرية ديت مش عايزة صدق؟ عايزة الإنسان ما يخدعش نفسه، ما يخدعش الناس. طيب واحدة أثبتت بالصوت والصورة وقالت على الأماكن وذكرت كل حاجة بالتفصيل وقالت انها كانت مختطفة. طيب الاعلام معلقش ليه؟ الاعلام شاطر بس ان كنيسة امبابة المشكلة كانت السلفيين، المشكلة الكبيرة السلفيين. والاطم من كده ان الاستاذ محمود سعد لما البنت بتتصل بيه امبارح وتقول له انا حصل معايا كذا وكلموني في الكنيسة وقالوا كذا وكذا وكذا، فقال لها يعني دي مكشوف. يعني الاستاذ محمود سعد لو في واحدة اتخذت من مكان واتحبست وترحلت 3 مرات من كنيسة لدير لكنيسة لدير لبيت وبيتكلموا معاها عشان ترجع عندنا، تسمي ده نقاش يا استاذ محمود؟ هي دي الحرية اللي انت بتكلمنا عليها وعايز تعلمها لنا؟
لا وكان بيغلوش على الموضوع يعني، هو
دايما ان انت نصير الفقراء. فهل ده نصر الفقراء؟ والبنت بنت مسكينة جدا، يعني حتى هي لما بتتكلم في الجزيرة مباشر وبتتكلم مع محمود سعد، البنت طبعا متوتره ليه؟ شوف طالعه بقالها ايام طويله داخل الايه، داخل الكنيسه، كل شويه يكلموها لغايه ما حاولت تقنعهم ان هي رجعت خلاص لدينها اللي كانت عليه. في نفس الوقت طيب الناس لما التفوا حوالين الكنيسه ايه اللي حصل؟ بشهاده كل الناس ان اللي حصل ان هم حاولوا يدخلوا بقى بوجود المجلس العسكري او بعض الناس من الشرطه أو بعض الناس المسلمين والنصارى في المكان، أول ما حد يدخل الكنيسة بموافقة الكنيسة تم ضرب عليهم النار. طب ضرب النار جاء منين؟ قال لك من القهوة، من القهوة بس. طب وشهود العيان الكتير اللي فيه 240 مصاب، 240 مصاب ينضربوا كلهم بالتقرير الطبي إن هم أكثرهم مضروب من أماكن عالية. الأماكن العالية دي عبارة عن الكنيسة والبيوت اللي مجاورة. طب إحنا بنسأل الإعلام الليبرالي، الإعلام الهادف المحايد اللي مش عارف هو ممول منين، هو الإعلام ده ممول منين؟ إن هو كأن الموضوع ده لم يكن.
نعم.
وبعدين المشكلة، المشكلة الفتنة، الحق الفتنة بين المسلمين والنصارى. طيب لما أنتوا اتكلمتوا عن قصة مقتل سلوى عادل، سلوى عادل دي بنت مسكينة كانت في الصعيد،
محدش اتكلم عنها،
أسلمت من 5 سنوات. تمام. لما أسلمت من 5 سنوات خلاص ذهبت إلى الجيزة وتزوجت راجل محترم عفيف في الجيش، وأنجبت 3 أولاد. بعد 5 سنوات البنت دي بالليل وهي نايمة يدخل عليها أهل الغدر اللي هم ليس لهم علاقة بالإنسانية. الموضوع مش موضوع دين، ده موضوع إنساني. يقتلوها ويقتلوا ابنها ويحاول يقتلوا الأولاد الباقيين ويطعنوا زوجها طعنات مميتة. طيب الإعلام الهادف والمحايد الليبرالي، الإعلام الديمقراطي اللي بيعطي الحرية لكل الناس عمل إيه؟ ولا كأن حاجة حصلت، ولا كأن في مشكلة، ولا كأن في روح أزهقت في ثواني معدودة.
حاول التعطيل
وما كانش في فتنة، ما حدش قال إن في
هم حولوها إلى مسألة أسرية، يعني جعلوها كأنها مشكلة أسرية. نعم. أستاذ محمد الإعلام حاول أن يجعلها مشكلة أسرية.
لا مشكلة إيه، ده مشكلة قتل عادية.
أسرية يعني إخوة قتل أخته،
قتل أخته. طب قتلها ليه؟ وأنا قلت المرة اللي فاتت لما محمد حجازي تنصر، مين من المسلمين قتله؟ مين من المسلمين حبسه؟ مين من المسلمين جرى وراه عشان يعني يقول له تعالى ارجع لدينك تاني؟ فللأسف أنا اللي عايز أقوله إن ده إعلام مش محايد، وهنفهم الناس كلها لو احنا نظرنا بعين باصرة نقول إن الإعلام ده هو إعلام غير محايد، إعلام غير هادف، إعلام ممول. الله أعلم ممول منين، احنا عارفين ممول منين، مش عايزين نتكلم كلام يعني نفس نفس القصة بقى، قصة ديمتري لما اتقطعت ودانه. خلاص طبعا قصة وهمية. أول حاجة قالوها على طول إلحقوا السلفيين
قاموا
على ديمتري، وكل الجرائد أخذت الإيه، أخذت هذا الإعلان الكبير وبدأ عبارة عن عنوان كبير في كل الجرائد. طب برامج التوك شو كله بيبكي على الفتنة في مصر، الكل بيخاف من السلفيين، السلفيين دلوقتي بدأوا يقطعوا الودان، بل بعضهم ومنهم نجيب سويرس نادى بأن أمن الدولة يرجع تاني عشان أمن الدولة هو اللي كان بيأدب السلفيين. قال لا، طب وأين الحرية؟ طب ما أنت كنت بتقول إحنا كنا عايشين في ديكتاتورية، ومعين الديكتاتورية دي هي اللي خلتها الغني ومعاك فلوس، وهي اللي فتحت لك موبينيل، وهي اللي فتحت لك حاجات كثيرة جدا جدا، بقيت أنت من أسرى الناس في مصر بالديكتاتورية. يبقى إذا لما نيجي للحرية أقول لك لا، عايزين ديكتاتورية تاني، إن الديكتاتورية هي ما تنفعش للبلد دي، إن إحنا شعب أنت عارف بيقول علينا شعب ساذج، شعب غبي ما بيفهمش، بيقول علينا كده. كل الليبراليين بيقولوا إن الحرية ما تنفعناش.
وقديما قالوا الديمقراطية كمان ما تنفعناش.
النخبة اللي فوق.
نعم.
فديمتري قصة وهمية اتكلموا فيها كلام كتير جدا وعملوا منها المشكلة المعروفة.
تمام.
طيب قصة الأضرحة الوهمية. قصة الأضرحة الوهمية بقى 100 ضريح في مصر يتم هدمهم ومفيش ولا ضريح يتصور بموبايل.
نعم. كلها كلام مرسل عشوائي.
بموبايل واحد.
نعم صحيح.
هو الحل الوحيد ان السلفين اللي هدموا الأضرحة دول من أولياء الله الصالحين هم كمان. ليه؟ لأن هم هدموا الأضرحة دي كلها في وقت واحد ولابسين طاقة إخفاء
وبدون ما حد يشوفهم. نعم نعم.
وللأسف الشديد الإعلام، طبعا الإعلام الهادف والميد، مش عايز أقول أسماء برامج، بدأوا كلهم يتكلموا عن الأولية وبيهدموا أضرحة الأولية. طب أنت ليبرالي بتقول ما فيش حاجة اسمها غايب، بتقول إن دي خزعبلات، أنت يا ليبرالي يا علماني بتقول إن الكلام ده كلام الدين ده أفين الشعوب بتضحكوا بيه على الناس. أصبح الأستاذ أسامة الغزالي حرب بيناصر الأضرحة، بيناصر ما إيه إزاي إن هم يهدموا الأضرحة ويهدموا أضرحة أولياء الله الصالحين. الحرية لا تتجزأ، إذا كنتوا بتتكلموا عن الحرية بتاعتكم اللي أنتوا بتقولوا عليها لا تتجزأ.
نعم.
المقصود إن إحنا دلوقتي بنتعامل مع إعلام، الإعلام ده هو بيمشي الناس في سكة واحدة، إيه السكة؟ إن الخطر القادم على مصر هو السلفيين. هو الموضوع مش كده، هو الخطر القادم على مصر إنه يصدق في شريعة ربنا سبحانه وتعالى.
صحيح.
طب أنا بقول لكم يا جماعة باختصار، إحنا طبقنا اشتراكية وطبقنا رأسمالية وطبقنا الديكتاتورية، طب ما تدينا شوية اسمحوا لنا مرة. بعد إحنا مش عايزين نحكم، عايزين حد يحكمنا إن شاء الله رب يكون من أي مكان من أي بيئة أيا كانت، بس حكمنا بالشرع. لما نطالب كده لا، ليس لك الحرية في أن تطالب بذلك.
نعم.
الحرية إن إحنا اللي نقول لك أنت تتحكم بإيه.
نعم.
ولو حاولت تحكم بما عايزينه هيكون مصيرك فين؟ هيكون مصيرك هرجعك الديكتاتورية تاني. فأنا يعني مقيم الكلام دلوقتي إن إحنا لابد أن ننتبه إن الإعلام ده مش إعلام محايد.
تمام.
وأكبر مثال على كده عشان يبقى وأختم بيها، يعني
أيوه.
ان الاستاذه منى الشاذلي صاحبه الاعلام المحايد والهادف لما تحب تتكلم عن السلفيين تجيب مين؟ تجيب اشخاص لم يكن لهم علاقه بالسلفيين. اجيب واحد ملتحي ولبس طاقيه وتمام التمام ولكن معروف عند الناس كلها ان هؤلاء الناس كانوا يتعاملون مع الامن وكانوا بيقولوا عن حسن مبارك حفظه الله وعن حبيب العدل وفقه الله وعن وعن وكان منهم اللي جبت فروزه يوسف ومنهم اللي افتى بقتل البرادعي عشان حسن مبارك امير المؤمنين وما يجوش ان حد يشارك امير المؤمنين
في الانتخابات على انه رمز السلفيه.
جايبه دول جايبه دول تقول للناس انا الراي والراي الاخر. لا انت بتجيب الراي الاخر والراي الاخر لكن الراي لا.
نعم.
فانت جايبه مثال للناس تضحك عليهم وتدلس على المسلمين كلهم والناس اللي بيشاهدوا الشاشه بتقول لهم انا هو بجيب السلفيين عشان يدافعوا عن نفسهم. في الحقيقه انت جايبه الناس هم اصلا بيتكلموا عن السلفيين بيطعنوا فيهم ليل نهار.
نعم.
فانت لو كنت امراه محايده مقدمه برامج محايده كنت تشوفي مين اللي لهم فعلا تواجد بين السلفيين، مين اللي مشهور بين الناس ومعروف ان هو اتجاهه سلفي واضح وليه مشاهدين وليه اتباع كثر وتقولي والله تعالى عشان اعرف انت بتتكلم ازاي وترد عن الحاجات دي ازاي.
نعم.
والحقيقه الناس تطعن في السلفيين عشان تقول ايه؟ عشان تقول ادي الايه؟ ادي الراي الاخر.
نعم. يعني طلع بعد بعد الحلقه دي على طول صفحه جميله جدا على الفيسبوك بتقول انا سلفي والشيخ محمود عامر لا يمثلني.
اه طبعا يعني هو دي حقيقه فعلا وغيره وغيره وغيره. فانا انا يعني انا مقصدي ان كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي تقول يا جماعه لابد ان احنا نفهم كويس مش كل حاجه بتتقال في الاعلام تصدق. كل العناوين دلوقتي على الانترنت في الجرايد سلفي 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 كان مصر اصبحت كلها سلفيين وكان السلفيين دول هم طلعوا من تحت الارض. طب ما احنا طول عمرنا في وسط الناس في مساجدنا واحنا في مننا اللي شغال دكتور في الجامعه واللي شغال مهندس واللي محامي واللي محاسب واللي شغال فلاح في الارض واللي شغال عامل في المصنع واللي شغال بيكني في الشارع.
نعم.
واللي شغال في الوزراء
في كل الاماكن السلفيين منتشرون يا
شيخ. ايام حد من دول
ماشي.
بيعض ولا بيقرم حد؟
لا لا ما حصلش.
حد من دول بيولع مثلا في حد ولا بيعمل. نعم. حاجه غلط حتى ما بي يعني حتى كلام ما فيهوش في صدق يا جماعه. الحريه فيها صدق. المعاني دي معاني نبيله ما تدنسوهاش.
طيب
تدنيس لهذه المعاني
ننقل صورتك
انت اي انسان بيطلع انت في مكانك ده انت المفترض في مكانك بتكون راجل بتعلم الناس الصدق الخبر الصادق بتعلمهم ان مش الخبر وخلاص. اي حد في نفس هذا المكان لابد ان يكون المعاني هاي المعاني النبيله دي تكون موجوده عنده. لكن توجيه الاعلام لمحاربه الدين في شكل السلفيين ده والله يعني ده مش هنقول ده مش بيرضيش ربنا وبس ده ما يرضيش اي واحد بيدعي انه ليبرالي. يعني بيقول نفسه ليبرالي يعني حر بيحب الحريه بيحب الصدق بيحب المعاني الجميله ده المفترض يقول كده.
نعم.
المفترض الكلام ده ما يرضيهوش.
نعم.
طبعا انا مش انا اسف اطلت عليكم يعني
لا بس
الجوع بس كثير ولكن يعني الله المعان.
طيب نبقى نكمل الجوع ان شاء الله في اتصال اخر. جزاك الله خيرا وبشكرك على هذه المدخلة القوية. هل ما قاله الشيخ محمد سعد وموجهه خطاب لهؤلاء الإعلاميين الذين اختصروا المعاني تحديدا في حرب السلفيين نقدر نقول نوع من الخيانة المهنية؟
هو مش خيانة مهنية بس يا دكتور يعني عشان بس ما نخففش عليهم الأمر يعني عشان ما تختصر يعني انت كده بتختصر اتهاماتهم جميعا كلمه واحده
تسال ده على الخيل المهني يسال الدكتور
ما انا
بقول على الخيل القانوني
ما انا بقول كان يعني ايه طبعا هنفرض الخيل المهني
ربنا يكرمك
ولكن لما احنا النهارده لما نكون في حادث في هذا البلد سواء مفتعل او غيره احنا بنحدث لا نعلم عنه شيء. السلفيين اللي هم كانوا احد المختصمين في هذا الامر اللي هم طرفي او طرفين المقص في الامر ده ما حدش فيهم طلع بيان ولا قال يا اخواننا ده المسيحيين اللي عاملينها. ده محدث. تخيل بقى ان ان ان, إن, إن اعلام النظام الذي لا زال باقيا اللي احنا نادينا اكتر من مره وقلت النظام الذي كنتم تخدمونه رحل لماذا انتم باقون؟ عايز افهم القنوات دي باقيه ازاي؟ القنوات التي عملت بتصريح من امن الدوله ولخدمه امن الدوله وبتعليمات أمن الدولة ولخدمة النظام الفاسد لا زالت قائمة ولا زالوا يتكلمون عن إيه؟ عن الشرف وعن ميثاق الشرف الصحفي وعن نحن إعلام هادف امال فين الاعلام الهايف اما انتوا اعلام هادي؟ مش فاهمه. وفاجأ يعني انا ونحن نتابع احداث كنيسه الامبابه وفاجأ بقناه زي دريم او زي المحور او زي الحياه او زي اون تي في. طب والله اون تي في معذور لها اتجاه نحن نعلم ماشي لها اتجاه نحن نعلم، ولكن اما يكون ثلاث قنوات بهذا الشكل وكل اللي بيتكلموا مسلمين واقول لك سلفيين دون ان يعلم، محدش فيهم شتم في ابو هريره، محدش فيهم شتم في السيده عائشه، محدش فيهم كلهم بيقد يعني كلهم بيحترموا الصحابه وبياخذوا من علمه، ومع ذلك افاجئ بها تستضيف احد الساده القساوسه يتباكى، تستضيف احد الساده الليبراليين يقول لها السلفيين وهادم الاضرحه وهو لم يرى شيء.
طب بالمناسبه حضرتك من تلا في المنوفيه،
تلا
اخبار الضريح اللي اتكسر،
لا احنا ما عندناش ضريح اتكسر، ما هو
الشيخ محمد سعد كبيرة.
الشيخ محمد سعد بيقول لك الناس دي اكيد هم اللي اوليه، لانهم لما يهدموا 100 ضريح في نفس الوقت ومحدش صورهم مره بموبايل
يعني اطلاق اصحابنا ومعجزه وكرامه.
كثير من ابناء تلا اصحابنا واخواتنا ومن قريتي انا قريه الكماش، يا جماعه انتوا بتروحوا تلا كل يوم الضريح ولع؟ قالوا لا ده شويه الناس وهي بتحوش الغلبه، قالوا ده في اخوان تلا ما يعرفوش الفارق يعني مش ما يعرفوش طبعا عزكم الله، ولكن احنا بنقول يعني ايه في ناس يعني عاميه عندنا ما يعرفش الفرق ما بين الاخواني والسلفي، اي واحد بدانا وخلاص. فقالوا الدقون جايين فولعوا شويه اثارات على راس الشارع اللي قاعدين اللي فيه الضريح. انا اللي بقوله ايه عشان بس نرجع لنقطتنا الرئيسه في الامر، اللي بقوله ان النهارده الاعلام ده اذا كانوا زمان كنا بنرفع قضايا البلاغ الكاذب السب والقذف زمان، نرفع القضيه ما تسمعش عنها تاني حقيقه، كان يحدث زحمة قضايا غير عادية موجودة مش هنعذر المكتب هذا اوكي. النهاردة احنا شفنا الاول مرة احد المسؤولين او الوزراء بياخد سنة في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، بقيت في منتهى السعادة بهذا الحكم، لما وزير كنا بنرفع قضايا كل يوم وما كانتش تاخد احكام، الاتجاه عدل الاتجاه عدل، لا يوجد قاضي في مصر فاسد ولا الحمد نحن لا نقول هذا، ولكن يوجد قاضي له اتجاه ولكنه لا يمكن ان يكون فاسدا ماشي. لكن انا بقول ايه، أما تفاجأ بدول بيرتكبوا عدة جرائم، قانون العقوبات المصري وكأنه كان يعلم بما سيحدث في سنة 2011، هل تتخيل المادة 102 يعني معناها بتقول أن كل من أذاع بيانا كاذبا أو خبرا كاذبا أو إشاعات مغرضة من شأنها تكدير الرأي العام وخاصة في زمن الحرب يعاقب بالحبس؟ ده نص مشدد، نص فيه تشديد، احنا الآن في زمن حرب بالفعل، إذا من بلبلة
طوارئ يعني.
طوارئ طبعا. طيب هم النهاردة ارتكبوا هذه اللي ارتكبوا هذا، وجهوا الاتهام كده، وفي مادة أخرى تقول لك إيه، إن اللي بيرتكب اللي بيشاع أخبار من بشكل علني من شأنها التأثير على جهات التحقيق، جهات التحقيق ده مكتب النائب العام، الناس بتبات في مكاتبها علشان خاطر تعرف أو تصل إلى من الفاعل الأصلي في أحداث كنيسة إمباب، ولا لسه ما عرفناش حاجة ونفاجأ بمذيعة زي الفل مالية الشاشة بتقول لك السلفيين منهم لله وهديم الأضرحة هم اللي هدموا الكنائس. طب ما انت كده بتضغط على الرأي، بتضغط على جهات تحقيق، ودي جريمة عقوبتها بتصل لخمس سنوات. الأدهى والأمر المادة 176 عقوبات، ما يقول كلها الناس حفظها، حتى العامة أصبحوا يحفظون مثل هذه المواد، يقول لك فيما معناه كده أن اللي بيزدري طائفة معينة ويوجه إليهم اللوم والتوبيخ بما ينتقص من شأنه، ماشي بما ينتقص من شأنهم وبما يثير القلق منهم لدى الرأي العام، وبما يعكر الجو العام في المادة 176 دي بتقول هذا الكلام، السلفيين لا. الناس دي يعني إن كانوا بلا رقيب أو إن كانوا فوق القانون، كان زمان كانوا فوق القانون، النهاردة ما فيش حد فوق القانون. النهاردة لما بنتوجه لمكتب النائب العام بأي بلاغ على ثقة بأنه يحقق بالفعل، وإحنا توجهنا كثيرا وجربنا مكتب النائب العام كثيرا قبل الثورة وبعد الثورة والله الحمد يعني نعلم
منه. طيب على إيه الجديد اللي قدمناه اليومين دول للنائب العام فيما يتعلق بالإعلام؟
قدمنا ضد قناة الحقيقة اللي هي بتاعت الهود ديرد اللي هي على
قناة الحقيقة بيرد. الأمر الصناعي الأوروبي
أيوة.
اللي يرأسها أحمد أباظة،
الأستاذ أحمد أباظة اللي هو المستنصر
المتنصر
المتنصر
هذا الرجل يكيل السبابة بالمكيال.
لمن؟
لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة.
والصحابة.
ثم للمشير طنطاوي والمجلس العسكري.
هو أبدا دكتور أنا هعمل مداخلة صغننة هنا هنقولها لابد أن نخرج هؤلاء.
لا ما اقدرش اخرجهم انا هقول لكم ما اقدرش اخرجهم بعد ما ظهرت كاميليا شحاته
لا لا نخرجهم من تصنيف الاعلام المصري
لا استاذنا الله يخليك
يعني
استاذنا
نقول ان انا مصري لا اعتبر هذه القنوات مصريه باي شكل
لا احنا ما كناش قنوات مصريه
احنا بص احنا كنا هنغمض عينينا
هم مصريين ولا
احنا مش هنغمض
احنا مش هنغمض
لا لا
هو الصراع هنا هيبقى على المهنيه رقم واحد وعلى من يستطيع ان يصل الى الناس برسالته بشكل جيد
لاطف المشكله ان احنا جربنا في مصر منذ عقود سابقه ان المطروق بيستفحل يعني معلش احنا شفنا
يعني
كتير
يعني بص
حضرتك يعني اهملنا ناس كتير قبل كده قلنا سيبك منهم احنا دماغنا كبيره
لا مش عايزين نسيب منهم لا لا احنا ادي في البلاغ ده انا بقول لحضرتك ده انا اسندك في هذا البلاغ لكن
فاضل
هؤلاء يعني خارج
اطار المناقشه انا لا اتمنى
هؤلاء لا يجب ان التعامل معهم على انهم بيقدموا اعلام دول بيقدموا رساله تحريضيه
طبعاً
وليس اعلام
انا بقول
هؤلاء لا يخضعوا لتوصيف الاعلام باي شكل من الاشكال
استاذنا الفاضل
اتفضل
احنا بنقول احنا لا نتمنى عليك والله انك انت تشاهد حلقه واحده من حلقات هذا
مش هتتحمل اعصابك مش
انا ما بضيعش وقت الكلام ده خالص
انت احنا كنا زمان لما حظنا العاثر يسوقنا الى احدى حلقات زكريا بطرس كنا كان بتيجي في الفجر ما كانش الواحد بيقول له نقطه
والله انا لم احاول ان اشاهد هذا
لا كانت ساعات تيجي معاك
انا يمكن اقرا تعليق عنه في الانترنت اقرا لكن عمري ما حاولت اسمعه
لكن هل تسمح انت لا تتخيل يا استاذ احنا بنشوف ده بيوقف شعر راسنا هذا الكلام
صحيح
واحنا دوله اصبحت الان فيها اعمال للقانون بشكل طبعا كان موجود بس ما كانش نافع لكن الان فيه نفاذ لمواد القانون
انا عايز اقول بس ان هؤلاء حتى طبعا. هؤلاء كمان حتى هؤلاء هم المتطرفون الحقيقيين دول لا يمثلوا المسيحيه او لا يمثلوا الذين يعيشون جيرانك وجيراني واللي احنا
عايشينه ايوه المجتمع واللي احنا لا المجتمع غير القيادات
طبعا
الشعب والجيران
دول لا يمثلوا طبعا. المسيحيه المصريه
المجتمع في التحرير كان بيمثل
الله ينور المجتمع عليك. هو ده المصري
ده المجتمع المصري
هو ده المجتمع المصري الحقيقي
انما القيادات هم اللي كانوا بيحكموا معينه مصره تاخذ البلاد الى التحدي والصراع والمواجهه
الى 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 ان احنا يحصل في ان فعلا
وده اللي كنا بنحذر منه كنا
واحد بنادي. من امريكا يقول والناس تيجي تحتلنا هنا
طب لسه انا عايز اقول لك على موضوع امريكا ده
واحد من امريكا يجي يقول ده تحتلنا هنا
استاذ انا برضه عشان برضه ما خططتش
ما هو مين اللي تغلب الحمايه الدوليه اول واحد هو احمد اباظ هو اللي حط البذره وادى تعليماته هو والاب مرقص عزيز هذه القناه
مرحبا بيهم يجوا هنا ويشوفوا المصريين هيستقبلوهم ازاي احنا مش هنستقبلهم زي
احنا برضه احنا مالناش دعوه امريكا
لا بص عايز اقول لك على حاجه خلينا نقول ان مصر
امريكا منتدبه
ان مصر ان مثلا ما يجي
فرق كبير خلي بالك
من 10 سنين يبقى على غلاف التايم مجله التايم الامريكيه التغيير يبدا من القاهره
طبعا
التغيير هذا العنوان فقط التغيير يبدأ من القاهرة
صحيح.
مصر هي قلب العروبة النابض هي قلب الإسلام هي قلب يعني عايزين نقول إسلام مصر مختلف تماما حتى عن الإسلام اللي حوالينا ومسيحية مصر مختلف.
طبعا.
الكنيسة الأرثوذكسية اللي في مصر هي الكنيسة الأم للأرثوذكس في العالم كله يعني عايز أقول لحضرتك أن مصر أتقل وأكبر كتير قوي من أن احنا نخشى عليها ان واحد متطرف من الجانب الاخر
بعد اذن دكتور
بس في دلوقتي واقع
الكلام ده دكتور انا مش يعني مش انا ما بقيتش تصحيح الامور بهذا الشكل واحنا اتربينا كلنا على احنا 7000 سنه حضاره والمسيحي الصياحه اللي مع الصليب الكلام ده كله لما كبرنا لاحظنا ان الكلام ده
استهلاكي
كلام خلاص احنا اسمح لي اصبحت زي الاغنيه اللي انت حفظتها وما عندكش جهد في استذكارها تذكرها خلاص بقت على لسانك بشكل غير فحتى ما عايش تلفت اهتمام احنا عايزين برضه عشان نناقش الامر بشكل فيه فايده للمشاهد
نعم
انا عايز اقول ان احنا بنقول لا ان المجتمع الحقيقي للمسيحيين والمسلمين كان في ميدان التحرير لا طبعا انا لا ادعي ذلك
طب انا عايز اسال سؤال هنا انا
مش عارف دي نماذج حقيقيه
يا استاذ
انا
مش
هقدر يا استاذ عاصف انا عايز اسال سؤال انا الان بعد 1400 سنه او وما يزيد من دخول الاسلام في مصر نحن الان نبحث كيف عاش المسلمين والاقباط او النصارى في مصر لمده 1400
طبعا
احنا بنبحث دلوقتي عن طريقه جديده للتعامل مع بعض
اسمح
احنا بنكتشف بعض دلوقتي ماذا عن هذا التاريخ كنا عايشين مع بعض ازاي
في ناس عامه في العوام في الامر انت قلت الرؤوس الكنيسه
نعم
غير
اللي بتتحدث عن
الفتنه
حتى مش كل رؤوس الكنيسه
لا لا لا
رؤوس على العناد رؤوس مصر على العناد وعدم احترام الطرف الاخر
ورؤوس كنيسه حاجه ثانيه بس احنا بنقول
في ناس مصره على عدم احترام مطالب الاخرين
استاذنا الفاضل لن يصعد للكنيسه ولن يكون راسا في الكنيسه إلا اللي داخل هذا القالب، القالب اللي هو قالب إنك أنت تحارب، إنك أنت تبقى لك شخصية، إنك أنت تعاني المسلمين، إنك أنت تبقى أحمد عرابي في وسط الكنيسة عشان يلتف حواليك شعب الكنيسة. فده خلق جيل من يعني جيل من القساوسة والناس الإنبوات إلى حد كبير يعني متعاطف، مش هقول متطرف، لكن أنا بقول حاجة بقى. أنا بقول إن إحنا شفناهم في نهاية التحرير 2003-2005 اللي كانوا حرصين إحنا بنصلي على دماغنا من فوق، كنا بنشوف حكايات في حرب أكتوبر خندق في واحد بس لواحد مسيحي، في ثورة 19 يحيى الهلال مع الصليب لأول مرة، في سنة مش عارف إيه، ولكن برضو إحنا ما عالجناش حاجات صغيرة كبيرة. قلت لك المتروك مستفحى لأصعاب يا دكتور، يعني إحنا قلت هذه الكلمة
هو طب بس يعني إحنا لا إحنا لا بنلقي بالتبعة كلها ليه على الطرف الآخر؟ إحنا عندنا أخطاء برضو.
أكمل وبعدين حضرتك
خلينا نقول إحنا لن نزايد عن بعض.
ما أنا بقول
إحنا في هذه الجلسة لتصحيح بعض، لن نزايد على بعض.
كلامي واللي أنت بتقوله جاي في كلامي، ولكن بقول إيه؟
هديك فرصة
كلام. أنا بقول إيه؟ إحنا بقول يا أستاذنا إن إحنا حتى في بعض إحنا عدنا نعالج حاجات واضحة قوي، وقلت لك المتروك مستفحل، فضلنا نسمع حكايات واحنا صغيرين ان المسيحيين هم تجار الذهب وتجار الادويه، مش عارف كنا نسمع الكلام ده زمان، وواحد يقول لك ان الكنيسه بها اسلحه، والتاني يقول لك المسيحيين دول عايزين مش عارف ايه، واحنا بنسمع الكلام ده على في الطرف الاخر بقى المسلمين كذا وكذا، حاجات ممكن ما تلفتش نظر للازهر في طرف ولا الكنيسه في طرف اخر، ولكن الجيل الصغير اللي بيحكي حواديت ده هو صغير كبر النهارده واصبح فيه يعني ابتسامه في الوش، واصبح فيه حاجات صغيره مترصبه. اتعمل ألف مؤتمر في مصر، منهم مؤتمر دولي السكان ومنهم مؤتمرات كثيره جدا، كان كل توجهها لمصر فين؟ ان هو يعني الحاجات البسيطه اللي كانت في انفسنا الصغيرين دي يكبروها، والمصر تظل مشغوله بالفتن. ساعدهم على ذلك نظام اراد البقاء للابد، اراد البقاء للابد، فأصبحت مصر النهاردة أستاذنا الفاضل أصبح عندنا كمسلمين أخطاء وموروث خاطئ في بعض الأحيان، في برضو موروث جميل، في مرة يقول له واحد مسلم يقول لك أن المربياني جرت في شبرا المسيحي، بتشوف ده. أنا شخصيا كان ليا زمايل في ثانوي وفي كلية مسيحيين كانوا أصدقاء ولا زالوا طبعا. ولكن اللي بنقوله إيه؟ اللي بنقوله أن إحنا هذا الموروث كبر ونفخت فيه أمريكا، اللي خلى بعض النصرانيين وبعض بعض اهل الشيعة يتوجهوا الى السفارة الامريكية واطلبوا العون والمدد، وخلى واحد مصري يقيم في الخارج يقول ادخلوا يا ناتو بقى موتوا لنا مصر.
لا بس دي حاجات عايزين نقولها بالاسم.
هذا الامر
يعني موريس صادق رئيس جمعية الاقباط المهجر في امريكا بيعلن اليوم على وسائل اعلام مصرية مطالبته لأمريكا بالقدوم لاحتلال مصر للدفاع عن الأقلية القبطية. هل هذا الكلام حينما يؤيد من أحمد أباظة أو حينما يكون أحمد أباظة المطلق ده مؤيده ثم يتبعه آخرون داخل مصر، حكم القانوني إيه؟
دي عمالة واضحة.
لا ده مش ده حكم قانوني، ده توصيف.
لا الحكم القانوني يعني
الدكتور بيسالك على الحكم القانوني،
يعني اذا
نرفع عليه قضيه هل نحرك دعوه
ونجيب ابراهيم برضه شرط
الدوليه؟ طبعا
يعني نحرك ضده دعوه في المحافل الدوليه ممكن؟
لا احنا
هل يخرج
استاذنا الفاضل اللي بيختص بتحريك الدعاوى الجنائيه على المستوى الدولي هي النيابه العامه. النيابه العامه دي اللي هي مكتب النيابه، احنا كل دورنا هيقتصر في تقديم بلاغ للنائب العام بهذا الشأن، والنائب العام مشكورا هو مصري قبل كل شيء وراجل بيغير على
مصر. هو لازم حد يقدم للنائب العام البلاغ عشان يتحرك بالرغم ان الخبر موجود في وسائل الاعلام الرسميه.
وانا اعتقد ان هنا لا هذا شان داخلي.
انا بسال سؤال
للنائب
العام، انا بسال سؤال قانوني.
النائب العام مش محقق،
ما نقدمش ليه بلاغ للامم المتحده؟
استاذنا الفاضل
ما نقدمش ليه؟
لا يقصد الدكتور النائب العام من حقه يتصدى من تلقاء نفسه مثل هذه الحاله. نعم من حقه يتصدى. النائب العام نيابه عموميه عننا احنا، عننا كمصريين من حقيقة أن يتصدى، ولكن تعرف يعني عايزين برضو نعطي عذر للناس. النائب العام النهاردة لا يمكن هتلاقيه قاعد يتفرج على تلفزيون ولا بيقرأ جريدة، معلش في الظروف الحالية الراهنة دي.
تمام.
لو بصيت لكم البلاغات اللي
ربنا يعينه،
حاجة غير عادية بالحق بالفعل، لدرجة النائب العام الآن بينتدب قضاة للتحقيق، الآن بينتدب قضاة للتحقيق، لأن بالفعل الأمر أصبح يعني كثير بشكل غير عادي، والناس بصراحة يعني إيه، مفيش النهارده حاجه اسمها بلاغه كركنو، مفيش كركنو.
تمام اصبحت لكن القصه دي ممكن يتقدم بها بلاغ للنائب العام.
هذا الامر الا بنفعله نحن سيفعله غيرنا من الغيرين الكثيرين
الحمد لله موجودين. والقضاء الدولي والقانون الدولي وحضرتك
احنا بنعمل ده وكده. احنا بنعمل ده دكتور معلش انت فاكر قضيه ياسر الخبيث ياسر الحبيب هذا لما عملنا ده قدمنا النائب العام وتحركنا دوليا على النطاق الدولي بقى ذات الامر بالنسبه للمرشد صادق لابد من التحرك الدولي ولكن برضو من خلال مكتب النائب العام.
يعني نبدا الخطوه الاولى
ضروري يعني الدبلوماسيه الشعبيه اللي عملت نتائج كويسه وقصه النيل
تمام
ما تتحرك دبلوماسيه شعبيه ما بيحط احنا
دي نقطه انا كنت عايز اشرت اليها في الجزء الخبري
لما مجموعه من
بس مجموعه من المسلمين المقبولين فعلا والمسيحيين المقبولين فعلا
يقولوا ان هذا لا يمثل مصر وكيف يتحدث باسم مصر وكيف يتحدث باسم اقباط مصر.
يعني احنا ننتظر ان نسمع ميلاد حنا وجورج اسحاق وهؤلاء يقولوا ان احنا نرفض كلام موريس
طبعا طبعا
طبعا
طبعا
استاذ كمال زاخر اللي كل
بيقول
بيقول يا اخوانا انا راجل قبطي يعني مصري ما حدش وصفني بديني اطلاقا هو راجل بالفعل متعقل في الكلام يعني سمعت له كذا حلقه راجل محترم اتمنى ان فعلا ننتظر منهم بيانات
تمام
واتمنى انهم ينضموا لنا في دعوان يعني اتمنى النهارده يعني احنا بننادي يا جماعه جميعنا اقباط
نعم
جميعنا اقباط
باعتبار الكلمه المصريه
المصرية. إن احنا مصريين جميعا ولكن احنا النهارده عايزين يا اخواننا في حكماء في
تمام
ومش عايزين برضو اسمح لي دكتور ان في نقاط كده بتغيظ رجل الشارع المصري اما الاقي الناس اللي هي عايزه تطلع على السطح من دول بقى احنا دخلنا انتخابات رئاسه الجمهوريه انها انتخابات نادي مثلا انتخابات نادي رياض ابص الاقي اللي بيلعب على كل حبل ونادي رئاسه الجمهوريه بيطلع لك بفتوى واحد بواس ايادي برضو هيبقى رئيس جمهوريه يطلع لك بفتوى
هيبقى لا مش هيبقى
شعب ما احنا بنقول احنا يا استاذنا الفاضل احنا
ادي يعني بيرشح نفسه يعني
مرشح
واحد تاني بيلعب على الخيط الامريكي وامتداد لنظام سابق برضو نفس القصه ايه ده واحد جاي لنا بالباراشوت من امريكا نفس كل واحد النهارده اصبح بيفتي في شاننا وكاننا لسنا اصحاب شان يعني معلش الامر لو يرجع انت لو تتذكر دكتور لما عملوا المجلس المصري لحقوق الانسان مجلس قومي لحقوق الانسان انا كنت في قمه الاعتراض على ثلاث ارباع اللي موجودين فيه وتقدمنا باسماء مش عايز اذكرها طبعا على الهواء فقدمنا اسماء تصلح لهذا ماشي ومع ذلك النتيجه ان شاء الله ان شاء الله الامر اصبح امر واقع الامر الان
وظلت العاده كمان
بص طيب. بعد ما قالوا اختاروا ماشي والامر اصبح امر واقع
نعم انا عايز ارجع بس لنقطه قناه الحقيقه ماذا قدمت للنائب العام في البلاغه ضد قناه الحقيقه
قدمنا سيديها قدمنا سيديهاية عن حلقه والعياذ بالله بعنوان مؤخره النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تتخيل كم الكفر في هذه الاسطوانه كم كفر في هذه الاسطوانه يعني انا لا يعني لا لم ارى مجوسيا ولا بص ولا بوذي ولا حد مفيش يعني ان كان احنا اتعلمنا احنا المشكله فينا ان احنا لا نرد لماذا لان المسلمين بيؤمنوا بسيد المسيح
عليه طبعا ما ينفعش ان احنا نرد بالرد على المسيح لان احنا من اصول الايمان الايمان بسيد المسيح
طبعا
عليه وعلى
النبي احنا لما الحلقه بصراحه ربنا من يفرغها السيد هادي يعني
يتقيأ طبعا
طبعا شعره يعني هيتبيض رؤوسه
وماذا قالوا ايضا على المجلس العسكري ومجلس
الوزراء واحد عمال يشتم في المجلس العسكري ويشتم في الدكتور عصام شرف خلاص انت ما بتشكرش غير في امريكا بس هذه الام بقى امريكا بقت الام عند بعض عند هذا الطيار
النائب العام اشار باي تحرك
والله بقرب احنا ما بنتعجلش النائب العام حاجه الناس بتحقق والمحضر قيد التحقيق وان شاء الله رب العالمين النتائج احنا تعودنا من مكتب النائب العام دايما ان النتائج بتبقى عقلانيه ومحترمه يعني مش هقول في صالح حد ضد احد الحمد لله والشكر لله احنا بنشوف احكام ونشوف قرارات من مكتب النائب العام تدل بالحق على ان الامر غير فردي
نعم احنا عايزين نرجع تاني للقنوات المصريه وتناول الاحداث احنا خرجنا بس كده شويه عن الموضوع بس هنرجع لاستاذ عاطف على مساله الخيانه المهنيه اللي انا كنت بدات فيها الكلام في الاربع قنوات اللي احنا ذكرناهم وبرامجهم وتناولهم لاحداث امبابه واطلاق التهم مباشره على طائفه من الشعب المصري تحديدا دون بينه
انا هقول لحضرتك احنا لازم في هذه المرحله نفرق بشكل واضح جدا ما بين القنوات اللي نقدر نقول عليها قنوات مصريه قنوات بتبث من مصر قنوات
ما انا رجعت القنوات المصريه التي تبث من مصر
عليك. الله ينور عليك
الله
يكرمك عايزين نقولها ان هذه القنوات التي ظهرت في خلال ال20 سنه الاخيره تحديدا هي قنوات شئنا ام ابينا هي بتعبر عن مصالح ما لكن مع اعترافنا بهذا لابد أن نعترف أيضا إحقاقا للحق أنها مهنية أو عندها المهنية عالية جدا. هم ناجحين في مهنيتهم وناجحين يوصلوا للناس وناجحين يأثروا ويغيروا في القطاع العريض بالشعب المصري اللي بقول لحضرتك عليه. احنا خلينا نقول ان كل طيار او كل صاحب مصلحة بيعبر عن رسالته يعني ما فيش اعلام موضوعي بنسبة 100% والا نبقى بنكذب عن نفسنا. يعني كل اعلام هو بيعبر عن مصلحة.
هم بيدعوا ذلك.
هم يدعوا زي ما هم عايزين يدعوا. انما هم بيعبروا بالفعل عن طيار معين، عن توجه معين، عن سياسات معينة، عن مصر زي ما هم شايفينها، زي ما هم عايزينها. هذه القنوات وهذا الاعلام اللي بدا من زي ما بقول لحضرتك من بعد مؤتمر مدريد للسلام، وكان في اتفاقيات تم توقيعها مع الحكومه المصريه واحنا لسه ما نعرفش عنها حاجه. هذه الاتفاقيات
بشان الاعلام،
بشان الاعلام وبشان الاقتصاد. وكان الهدف المنوط او تغيير مصر كان من خلال الاقتصاد ومن خلال الاعلام. رجال الاقتصاد اللي هم اندفعوا نحو الغرب وتجروا واشتروا وباعوا وعملوا علاقات مع الغرب ومع إسرائيل ومع غيره، هم كانوا مؤمنين أن مصر لابد أن تذهب في اتجاه معين. وكان ومن هذا يعني التغيير اللي كان مطلوب، كان مطلوب برضو من خلال الإعلام. يعني رجال الاقتصاد هؤلاء هم اللي أنشأوا هذه القنوات وبعض الصحف الخاصة، وبدأوا تنفيذ ما يؤمنون به. أنا مصر لابد أن تتحول إلى دولة ليبرالية وعلمانية، ونخرج بقى الدين ده من حياتنا ونقبل الآخر. الآخر ده مين بقى؟ هو المسيحي اللي قاعد هنا في مصر؟ لا
لا، ده الآخر ده كل حد.
الله ينور عليك. خلينا نشخص بصرنا بعيد شوية. هذا الآخر اللي كان مرزول في طول التاريخ وكان مرفوض على المستوى المسيحي والإسلامي، مرفوض
اليهودي يعني مثلا
مثلا حضرتك تسميه وتقوله بشكل صريح، هذا لابد أن يدخل وسطنا، ولابد أن يخش فينا سجنة، ولابد ايه نعمل شرق اوسط جديد، ولابد ان يكون في ترتيب جديد للمنطقه، ونبيع ونشتري مع بعض ونعيش حياه ونعيش في سلام، وسيبكم بقى من الحروب وسيبكم من الكلام الفاضي ده. هذا هو المشروع اللي بيحصل في مصر من 20 سنه. ناس مؤمنين، ناس اقتصاد مؤمنين بده، عملوا القنوات الفضائيه وعملوا الجرايد الخاصه وبداوا يشتغلوا في مصر. في مهنيه عاليه، في شكل حلو على الشاشه، في جرايد شكلها حلو. بدأوا يفرغوا الصحافة القومية من الكوادر الجيدة اللي فيها. تعال انت بتاخد كام في الصحيفة القومية بتاعتك؟ 500 جنيه. تعال انا هديك 4000 جنيه واشتغل عندي. وبدأ
واكتر من كده
واكتر من كده. وبدأ هذا الشكل من الاعلام.
كل الصحف القومية تضاءلت في توزيعها قدام
القومية، تضاءلت من توزيعها. كان هناك بيجيبوا لها طبعا اهل الثقة، بيجيبوا لها مش اهل الكفاءة، اهل المكافأة اللي عايزين يكافئوهم، حطوهم
على الثقة في النظام، مش اهل الثقة في النظام.
طبعا اهل الثقة يعني بالنسبة لهم هم بالنسبة النظام كان بيجيبهم. النظام كان بيجيبهم. وحتى يمكن اخر تغيير او تغييرين اتعمل في الصحافة القومية، رؤساء التحرير كانوا جايين من الحزب الوطني بشكل مباشر. كانوا جايين، كان جواز مرورك انك تبقى جاي من الحزب الوطني بشكل مباشر، وتقارير امن الدولة موافقة عليك ومظبطاك وجايبك لهدف معين وما شابه ذلك. كان بيتم تفريغ الصحافة القومية وقتلها، يمكن مش بشكل متعمد قوي لكن بشكل فعلي. وكان كل الكوادر وكل المهنيين المحترمين بيروحوا للصحافة الخاصة يشتغلوا فيها. كان بيتم تطويعهم او دمجهم في آلة جهنمية كبيرة جدا، بحيث ان يعلي الصراع في مصر، يبقى في صراع، في ديالكت في مصر، في احنا مش قاعدين على حامي ولا على بارد، احنا نهاجم النظام ونهاجم المعرفش ايه، ونضرب السلفيين في الـ في الـ في, الـ في البتاع، والاخوان ونجيب الاخوان، نعمل حديث مع حد من الاخوان ونجيب 5 يردوا عليه ويسفهوه ويطلعوه وحش ونعمل وهكذا. هذه
اسمح لي، قصه تصريحات الانبا بشوي لما قال المسلمين دول ضيوف، انا شايف ان كان في تعمد من المصري اليوم لتسريب هذا الحوار اللي الراجل القاه في مجلس خاص، يعني ما طلعش في مؤتمر صحفي قال. انما اللي عمل المشكله ان المصري اليوم تعمدت نشر هذا الحوار الخاص اللي كان داخل يعني بين بشوي ومن يتبعه، وجلسه خاصه ونشروه على انه موضوع كبير وتصريحاته كده، فتولدت على اثره صراع.
الله ينور عليك، انا موافقك تماما على هذه الملحوظة، وهذه ملحوظة جيدة جدا. ولو حضرتك جبت تحديدا جريدة زي مصر اليوم وعملت لها تحليل مضمون خلال الفترة من ساعة ما طلعت لغاية دلوقتي، هتكتشف أشياء مثل هذه كثيرة جدا. عشان كده أنا بقول لك ومن هذا المنبر بقول لك المسألة لابد أن تعالج بشكل عميق، لابد أن نعالج ما يحدث في مصر بشكل عميق، لابد أن نصل لقناعة أن المسلم والمسيحي لازم هيعيشوا على أرض هذه الوطن، لن يطرد،
مفيش حد هيطرد التاني،
الله ينور عليك، لن يطرد أحد التاني.
صحيح.
ولن نقبل في الآخر في النهاية لن نقبل أن تجي أمريكا تحتلنا أو تيجي أوروبا تحتلنا. إحنا القدر حطنا في هذا المكان، وبشكل عقلاني بشكل براجماتي نفعي، خلينا نستخدم مصطلحاتهم، إن إحنا لازم نصل إلى صيغة توافقية إن إحنا نقبل بعض ونعيش مع بعض في هذا الوطن، كيف نعيش في هذه على هذه الأرض ونقسم خيرها ما بيننا بشكل متواصل، ونستلهم نحن المسلمين نستلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل دستور المدينة، وهذا الدستور العظيم اللي اتعمل للآخر اللي هم جايين النهاردة بيصدروا لنا هذه المصطلحات وكأننا أول مرة بنسمعها، قبول الآخر والمواطنة والإسلام يعني أعظم من قبل الآخر وأعظم من أرسى مبدأ المواطنة وأعظم من أعطى للمرأة حقوقها. انتوا جايين تتكلموا في ايه؟ انتوا جايين تتكلموا النهارده في حقوق الشواذ وحقوق الزواج المدني وحقوق المثليين ازاي؟ مصر لن تقبل هذا، مصر المسلمه لن تقبل هذا، ولا مصر المسيحيه لن تقبل هذا. مطلوب ان احنا نعيش في صراع 24 ساعه، لا نبقى على هادي ولا على بارد، مطلوب ان طول الوقت يقولوا لنا اوب الحقوا واحده مسيحيه اتخطفت، هوب الحقوا واحده مسلمه اتنصرت، هوب الحقوا واحد مسلم اتنصر، ايه الصراع عام، هوب اصطادوا.
طيب ما زي ما الشيخ محمد سعد كان بيتكلم دلوقتي من قليل،
الشيخ محمد سعد بيتكلم كلام محترم جدا
قليل جدا، لا يعني لا، محمد حجازي تنصر محدش عمل له حاجه، المسلمين نجلاء الامام تنصرت محدش عمل لها حاجه. طب ليه احنا دايما في لو حد دخل في الاسلام تبقى حواليه مشكله؟
هقول لك على حاجه، يمكن نجلاء الامام انا قعدت معاه مره او مرتين في نقابه الصحفيين. المساله لما عرفت خبر تنصيره انا كتبت مقال صغير كده في جريده كنت طالعه اسمها مصر الجديده،
دي قبل الثوره كمان، مصر الجديده قبل الثوره،
قبل الثوره قبل الثوره وعلى فكره تنبأت بالثوره على فكره وعندي عندي مقالات تنبأت فعلا فيها بالثوره، وراهنت ناس كتير جدا ان التوريث لن يحدث في مصر وان الشعب المصري لن يقبل ابدا هذا. فنرجع لقصه نجلاء الامام، يعني عارف انا ما استغربتش خالص لما سمعت الخبر، بالعكس انا كتبت المقال قلت يعني ما تدوش للامر اهميته، الامر لا يساوي شيء، ولن يذل الإسلام أنه واحدة زي نجلاء الإمام تخرج منه، ولن يعز المسيحية أنها تروح لها، والعكس صحيح. نعم. المسألة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي عايز يروح هنا يروح، اللي عايز يروح هنا يروح، بس يبقى دولة القانون بقى هنا. نعم. نقول دولة القانون نحتكمها.
ما أنا بسألك بقى دلوقتي، ليه إعلاميا دايما ومحليا أول ما حد يدخل في الإسلام تحصل مشاكل من قبل الكنيسة؟
بص سعادتك احنا جاوبنا في كل اللي فات ده على هذا السؤال تحديدا في السياق اللي قلناه كله جاوبنا.
اصل انا عندي دلوقتي حاجه فظيعه جدا هتضايقنا كلنا، وللاسف من الراجل احنا لسه جايبين سيرته الدكتور ميلاد حنا، تصريح نازل الان على جريده الشعب الالكترونيه بيقول اكد المفكر المسيحي ميلاد حنا انه في حاله وصول جماعه الاخوان المسلمين او اي تيار ديني
حرب دينيه في مصر
لسده الحكم لا في مصر فإنه سيترك البلد ويرحل عنها، مبررا موقفه بأن المسيحي بأن لمسيحي مصر حقوقا تاريخية تؤكد أنهم أقدم مجموعة في مصر لها الحق في أن تكون هي في موقع الصدارة من جهة العمق التاريخي وفق ما زعم.
طب احنا ممكن نرد على
ما انا بقول لك ميلاد حنا لسه بنقول عايزين نسمع منه،
هذا ليس تصريح جديد لميلاد حنا، يعني ده مش تصريح جديد
بس لسه نازل الان.
لا هو ممكن ده قاله يعني. من كام سنة قاله من كام سنة قاله من كام سنة هو بس بيعيد افكاره انتاج افكاره او بيعيد انتاج تصريحاته. انا بس اسال الدكتور ميلاد حنا، هو مين قال ان يعني المسيحيه حافظت على نقائها العنصري من ساعه ما الاسلام دخل مصر لغايه دلوقتي؟ يعني مين قال له ان احنا ما كانش جدودنا كانوا فيهم بعضهم مسيحيين واسلم مع الدخول الفتح الاسلامي لمصر؟ يعني منين انت احنا يعني بنعيب على شعب ما ان هو بيقول في فريه تاريخيه كبيره قوي بيقول فيها ان احنا انقياء وان احنا عنصريين وان احنا بنمتد نسلنا الى سيدنا يعقوب او سيدنا اسرائيل او ما شابه؟ يعني مين قال للميلاد حنا ان فعلا ما فيش كتير من الشعب المصري كان مسيحيين واسلموا ودخلوا الاسلام برغبتهم وبقوا منهم ناس
ناس شيوخ
ناس شيوخ دلوقتي وناس شيوخ. هذه التصريحات لا تزعجنا، هذه التصريحات لا تزعجنا كثيرا، ولابد ان يرد على الدكتور مناد حنا في قعده زي كده. احنا لا هقول لك انا بص انا 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 يعني ايه، انا مقدر غيرتك على الاسلام سياده المستشار، ومبسوط قوي اني يعني ان في ناس امثال حضرتك كده، لكن انا عايز اقول لحضرتك انه ارجع اقول انه لابد ان نتعامل مع الامر بشكل عقلاني. احنا ننحي شويه العاطفه، ننحي شويه العاطفه وننحي شويه، احنا انا مش بقول ننحي العاطفه،
بس على كلام المستشار انور دلوقتي اللي هيقوله انا متاكد يعني ان اللي هيقوله هيكون كلام قانوني في اطار قانوني.
الله انا عايز انا اللي عايز اسمعه ده، انا جاي اسمعه لسياده المستشار انور. انا لازم بص يا دكتور حضرتك، احنا لازم يبقى فيه مبادرات بقى فعاله، لازم يبقى فيه مبادرات فعاله. احنا مش عايزين نخرج بعاده زي دي مجرد ان احنا
من المبادرات فعاله. الاستاذ المحامي الاخت عبير صرح الان تصريح عاجل على بعض المواقع، بيقول تسليم وكيلتي لنفسها يجبر النيابه على استدعاء قيادات الكنيسه طبعًا. عكس امر كاميليا
طبعا،
وما ده كلام مش كلام قانوني.
انا بقول
ده كلام قانوني.
انا قلت يعني في الاول بتاع
يعني احنا حادث امبابه
ان المجني عليها نفسها هتقول حصل معايا كذا وكذا وكذا، وهذا ادعاء من فوق القانون. لو شيخ الأرض النهارده اخطا او اختطف او اختطف اي حد حتى لو مسلم الا يحاسب؟
ما وصلنا الى هذه النقطه. الحرجه حاجتين، المؤامات السياسيه والمعالجات الامنيه، المؤامات السياسيه والمعالجات الامنيه. كان النظام السابق يعتمد على امن الدوله انه يحل هذه المشاكل، ولما الكنيسه
حتى يدعي يحل امن الدوله اخذني واداني لاختي.
انا ما قلتش كده،
الله ينور عليك.
معلش، هو النظام السابق لم يوكل الامن الدوله حل هذه المشاكل، لكن هو اوكل الى امن الدوله خلق هذه المشاكل.
لا يعني بص
ثم ادعاء
حاجه، احنا مش عايزين نوصل في وقت من الاوقات نقول يا ريت امن الدوله يرجع.
لا من قال كده
بس يعني لا، في ناس بتقول كده في الشارع،
ده ما حدش الا متفاعله من الشارع.
انا مش عايز اكون عنصري، انا بقول ان في بعض الاخوه النصرانيين معتقدين بان زوال النظام السابق زوال لظهرهم.
معلش
ليه؟ النظام السابق كانت دغيته الاولى والاخيره هو البقاء في حكم. في دول معنيه بالمسيحيه، الدول المعنيه بالمسيحيه النهارده عامله فزعت الاخوان المسلمين. السلفيين موجودين من 1600 سنه زي ما هم. يعني بعد اخر خليفه راشد بدايه مثلا من
سيدنا عهد التابعين يعني.
بدا تواجد السلفيين المعتدل اللي هم في مصر النهارده. هل تتخيل ان كانت فزعت الاخوان المسلمين الجماعه المحظوره الآن فجأة قلب النظام، أصبحت الجماعة المحظورة هي الجماعة المحظوظة، والسلفيين اللي هم 76 مليون مسلم مصر.
طب أنا أسألك
سؤال، الآن أصبحوا هم الجماعة المحظورة.
السلفيين كانوا متهمين، ما تنساش يا دكتور أنور، أنهم في النظام السابق
بالعمالة. كانوا متهمين بالعمالة.
الله أكبر.
طب يعني
إبراهيم عيسى كان أول أمس يقول الطرفين كانوا عملاء من الدولة، الكنيسة والسلفيين بمنتهى الوسط. كان بيقول كده
أستاذنا الفاضل. فإحنا
والصحافة القومية كانت عميلة وكله كان عميل وكله كان عميل.
إحنا يا إخوانا مطلوب مننا عشان نخرج من هذه الجلسة وطبعا ببعض النتائج، إحنا بنقول إن فيه اعلام عميل للنظام السابق.
مفيش اعلام عميل.
لا موجود.
طيب هقول لك
انت بالذات
انا بتكلم بصراحه
السوبر ولسه شاكي من الراجل.
لا ده
ما تقولش مفيش اعلام عميل. لا كان في اعلام عميل.
استاذنا فاضل
معلش، كان بياخد المجله كلها،
ماتش المجله وكنا بنحارب.
اسمعني، بالامس
كنا بنحارب.
بالامس انا نازل من مكتبي تحتيه بعض الناس كده بسلم عليهم واخد عربيته واطلع، فاحدهم كباب جه فبقول لي يا استاذ انور يعني ايه الحياه دي ودريم وبتاع يعني عامله ازاي؟ ده عمرنا نسمعهم مدام فلانه دي كويسه قوي ومدام فلانه كويسه قوي. فقلت له انت عندك ولد في المحل اسمه فرج، لو انت بتحط على الكفته بتاعتك ثلاث ارباعها دهن، هل يستطيع فرج ان يقول لك لا ده حرام يمشي؟
الله ينور عليك، كلام صح.
انا بقى عايز افند شيء بسيط قوي بلغه الراجل معلش العامي. صاحب المحل له اتجاه، صاحب المحل واحد هربان بفلوس الشعب، والثاني كذلك هربان بفلوس الشعب، والثالث اشترى جريده
بس مش هربان.
لا مش هربان، الراجل اشترى جريده علشان يمنع واحد كان يعني من بعيد لبعيد بيغزل النظام بشويه شتيم. تاخد بالك انت. والرابع رجل له اتجاه، كان بمول حزب فيه، له اسمه وراجل مفكر محترم قوي، وسام الغزاله حرب، قال هذا الكلام نجيب صويرس في احد مؤتمراته مع شباب الكنيسه، والكلام ده على اليوتيوب. قال انا كنت بمول هذا الحزب، وفضل يدعو الى كلمه لا للتعديلات الدستوريه حتى انتهت التعديلات الدستوريه بنعم. ماشي. وبعدها قال لي خلاص قعدت سنه كنت بمول العز ده وما عادش موله تاني ماشي. اما يكون رؤوس هذه القنوات بهذا الشكل, انت هتقول لي ان تقدر منى الشاذلي ده امال بتاخد مرتبها من مين؟ هتقول لا يمكن يا اخوانا احنا هنكون واقعيين
منى الشاذلي عايزين تاخد مرتبها
من الناس.
طب ده كان البرنامج بتاع اعلى نسبه اعلانات في مصر, اعلى برنامج حواري
يا استاذنا الفاضل
يا ريس.
انا لو معايا عايز اقرا, اسمحلي انا لو معايا قران اود ان اقراه مش هدخل مكان ما ينفعش فيه قراءه قران. معلش انا ليا اتجاه, ولكن هخش جامع لكن مفيش حاجه ثانيه غير الجامع.
انا مش بدافع عن منى الشاذلي, انا مش بدافع عن
لا 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 انا
وهي انا عايز اقول لك ان هناك كان هناك توافق, كان هناك توافق اني انت هتسيبني اعمل رسالتي او انا اعمل شغلي في مقابل ان احنا نغمض عيننا شويه ان احنا قبل ما نجيب الضيف ده ما نجيبوش عشان امن الدوله مش عايزين.
يا جماعه الاعلام دول دكتور بيضحكوا علينا بالكلام كده.
لا, 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 لا انا كنت في قلبي يعني
احنا مننا في الكلام يعني.
احنا 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 كنا في قلب
المطبخ. طبعا مننا احنا في الكلام
لا يعني انا ما اقدرش اتكلم في القانون زي حضرتك. انا كمان في قلب المطبخ فاقدر اقول لك انقل لك من قلب المطبخ انقل لك. انا قلت لك ان هذه القنوات وهذه الجرائد جت بفكر معين وجت بتوجهات معينه وجت ان مصر يتم تحويل مصر خلال 20 سنه الى مصر الليبراليه ومصر العلمانيه.
هل انا هل انا اقبل فجاه كده الضعف من امبارح يبقى بقول الرئيس المفدى حسني مبارك والنهارده بقول الرئيس المخلوع حسني مبارك؟ انا اقبل منك
انت على فكره ما جبتش سيرته في بلاغاتك. نعم اللي انت تقصده ده ما جبتش سيرته في بلاغاتك
بس بلاش
ولا احنا
قاعدين سؤال لحضرتك
بس من منوفي برده رئيس
من منوفيه. طيب بيقول لك ايه موقف هذا الاعلام القنوات تحديدا الاربعه اللي احنا بنذكرهم عشان البرامج التوك شو المتميزه بتاعتهم لو ان مسجد اعتقل مسلم تنصر؟
لا اله الا الله.
طبعا هيحاولوا ابنهم يبدو انهم موضوعيين وانهم بيعالجوا المشكله بشكل موضوعي وهيجيبوا واحد ليبرالي وهيجيبوا واحد بدقن ايا ما يكون بقى الشيخ اسمه
الشيخ محمود عامر
مثلا انا انتبهت شويه بعد المقالات بتاعته في مجله جوردان يوزر وهو شوفوا الاسلاميين شوفوا هي هنا المهنه بقى هنا المهنه وهنا الشطاره. خلينا نتكلم مع
طب بيخدموا الطرف الثاني ليه في العصر؟
دي واحده رايحه بيخدموا لان هم دي توجهاتهم هي دي رسالتهم. احنا مش عايزين نعترف ليه ان هم ليهم مصالح وبيدافعوا عنها هم ان البلد خيرها في ده. هم متصورين ان مستقبل مصر لابد يا عمرو حمزاوي في القاهره اليوم بيقول له الناس اللي مع عمرو اديب ده من يومين ثلاثه بيقول له انك تبقى حر انك تختار هذه هي ايه قال ايه ان دي حاجه يعني دي الناس العاليه قوي او الناس
اللي
الناس الكويسه قوي انه تبقى حر تختار حر تتجوز مدني المسيحي يتجوز
بيقول لك انا موافق
موافق وانا ايوه التعبير الرقي ان هذا هو رقي كلما ارتقيت كلما الله يا جماعه الحريه كويسه بس ما تعملوش حريه ما تقولناش حريه الحد الادنى دوله الحد الادنى هم عايزين يعملوها دوله الحد الادنى الليبراليه التي يتم تفكيك او المفروض ان تفكيك العالم لصناعه المشروع الصهيو امريكي ولا الصهيو بتاع ما اعرفش هي دوله مصر تبقى دوله الحد الادنى مصر لا تمتلك شيء.
طيب في اخر دقيقه حضرتك هتقول لي البيانات او البلاغات اللي قدمتها كانت بخصوص ايه؟
بخصوص الإعلام المتجاوز بخصوص أولا إثارة الرأي العام
وتحريض
وتحريض وعمل إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والأمن العام. ثانيا قدمت بلاغا بأن هذه القنوات إصدرت أه معينة تمثل على الأقل ثلاث أرباع الشعب المصري أه معينة وحرضت عليها وكدرت أيضا السلم والأمن العام. دي حاجة. الحاجة الثالثة قلت ان هذه القنوات دأبت على التأثير على التحقيق في جرائم لم ينتهي فيها التحقيق ولم يصدر فيها حكم نهائيا ولا يجوز التوجيه صعب الاتهام لأحد حتى لتأثر على جهات التحقيق ماشي. وان شاء الله رب العالمين نتعاشى من ربنا الحكم الله طبعا في الأول وفي الآخر.
نعم. هل المفروض ان عموم الشعب ينضم لهذه البلاغات؟
والله انا على فكرة لما بجي اقدم بلاغ بلاقي كثيرا من السادة المحامين
يعني لو واحد دلوقتي سمعنا وعايز يقدم بنفسه بلاغ
يقدم هذا ينضم الينا ينضم الينا على دماغنا من فوق.
طيب كيف يصل اليك؟
نعم يعني والله احنا في الحكمه انتوا حاطين تقريبا اسم كده ورقم تليفون ينضم الينا واحنا خدامين الناس كلها.
الله يكرمك جزاك الله خير. كلمتك الاخيره للاعلام المصري.
انا كلمتي للاعلام المصري في مفترق طرق الاعلام المصري الفتره الجايه لابد ان يكون اعلام موضوعي, لابد أن تتخلص الصحافة القومية من البطحة اللي على رأسها والإعلام القومي كله يتخلص من البطحة اللي على رأسه, لابد أن يعي إن هو مش إعلام ما يبقاش إعلام بيدافع عن أيديولوجيات أو توجهات معينة, هو إعلام قومي يركز على المهنة ويحاول يبقى موضوعي. يعني أنا ضد إن تبقى في مجلة قومية أثرية أو مجلة قومية شيوعية أو مجلة خلينا يعني نتكلم بشكل صريح خالص، يركز جدا على المهنة، يركز على الموضوعية، أن هناك يبقى فيه صراع كبير جدا في الفترة اللي جاية ما بين الأطراف العديدة للإعلام أو الأجنحة العديدة للإعلام، سواء قومي خاص أو سواء التصنيفات داخل القومي وداخل الخاص. يعني أنتوا هتواجهوا حرب شرسة، لا لابد أن تردوا عليها، تردوا عليها بمهنية، تعالوا مهنيتكم، تخلي شاشتكم جميلة، تدوروا عن أفكار مبتكرة، تتوجهوا ليه بس انتوا يعني انا يعني ما تزعلش مني يا دكتور في هذه الملاحظه، ليه انتوا شايفين ان كل بد ان توجهوا للجمهور السلفي بس؟ انا عايز
اقول لا بالعكس، هذا البرنامج
أنا
برنامج
صحيح حر، هناك قطاع عريض جدا من المصريين هذا هو موضوع الرهان في الفتره القادمه، لابد ان تتوجهوا ليه، لابد ان تحاولوا توصلوا له بالشكل اللي هو يقبله ويفهم.
نعم بشكرك شكرا جزيلا. نعم. استاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجله اكتوبر على تواجدك معنا في مصر الحره، وشكر موصول دائما لك استاذ انور الرفاعي على تواجدك معنا في مصر الحره. شكرا. شكر موصول لكم ايها المشاهدون الكرام، انتظرونا بعد قليل مع فضيله الدكتور محمد عبد المقصود في اولى حلقات برنامج اعاده نظر، والسلام عليكم ورحمه الله.
مصر الحره مصر الثوره واخد